بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتب هذه الرسالة المباركة، الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية التاسعة والمقامة في مدينة بيلا في مجمع أهل السنة والجماعة في يوم الخميس الموافق 8 شهر شعبان المبارك لعام 1433، وهذه رسالتنا وكتابنا 17، وهو المعنون له برسالة الألفة بين المسلمين، وفيها أمر الإسلام بالتوحد والائتلاف وحظره التنازع والتفرق عند الاختلاف، من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خلاف الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق والنزاع ولا يورث الريبة في أحكام الشريعة. قال شيخ الإسلام: قاعدة في صفات العبادات الظاهرة، صفحة 23، قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي، مثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ونحو ذلك، فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون. فإن مثل التنازع في مثل هذه الأشياء التي تتجاذبها الأدلة ليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة، فإن هذه المسائل العملية التي تدخل في العبادات، مسألة الجهر بالبسملة أو الإصرار، لا ينبغي أن يقع التنازع بسبب ذلك الذي يؤدي إلى التفرق والاختلاف. فلو أن أحدا رأى الجهر بالبسملة نظرا لما ثبت عنده من أحاديث كحديث مثلا أبي هريرة أو غيره، وآخر رأى عدم الجهر بالبسملة كحديث أنس ابن مالك في الصحيحين أو غير ذلك، فلا ينبغي أن ينكر هذا على هذا أو يتنازع هذا مع ذاك تنازعا يفضي إلى التفرق والاختلاف، لكن أن تبين له السنة وما تراه وهو يبين لك ما يراه، ويرد كل منكما على الآخر ويبين كل منكما الآخر، هذا لا إشكال. لكن إن بقي هو يرى الجهر وبقي أنت ترى الإصرار، فلا ينبغي أن يكون هذا الاختلاف مؤديا إلى التنازع والشقاق، هذا ما يكون إلا من الشيطان. لماذا؟ لأن هذا له نص يتأوله وأنت لك نص تتأوله وغير ذلك، مثلا مثل الأذان والإقامة في بعض الصيغ، هذا يقول بأذان أبي محذورة وهذا يقول بأذان بلال رضي الله عن الجميع، هذا أمر أيضا ما يؤدي إلى الشقاق والفرقة والاختلاف. وإن كان كل منكم يبين للآخر ما عنده من أدلة ويناقشه وغير ذلك، ويبين له السنة، بل ينكر مثلا عليه في بعض المسائل، والإنكار شيء والتفرق والاختلاف شيء آخر. أنا أنكر بموجب ما أعلم من هذه السنة وأنت تنكر علي بموجب ما تعلم من هذه السنة، لكن هذا لو بقي كل منا يعمل بقوله وقوله هذا له دليل، فلا شك أن هذا يعني لا ينبغي أن يوجب التفرق والاختلاف والتنازع بين الناس. كذلك مثلا الحج، التمتع والقران والإفراد، مثلا أنت ترى الإفراد اتباعا للرواية التي أوردت بأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وأنه لبى بالحج وحده، لأنكم تعلمون أن رحلة الحج يعني تناوبتها عديد من الألفاظ. تارة يروي الراوي أنه أحرم بالحج، وتارة يروي بأنه أحرم بالحج والعمرة، وتارة يروي كذا. فلو أن واحدا أخذ على اعتبار رواية الإفراد وقال بها، وأيضا اتبع في ذلك أبا بكر وعمر في ذلك، ورأى من آخر بوجوب التمتع وجوب ذلك مثلا في، وأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إسراق بن مالك دخلت العمرة بالحج إلى الأبد، ومثلا أخذ واحد بالقران على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج بالفعل كان قارنا لأنه لم يسق الهدي، لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. لو أخذ هذا بالإفراد، وأخذ هذا بالتمتع، وأخذ هذا بالقران، لو واحد أوجب التمتع، واحد مثلا رأى الإفراد لازما أو كذا، تناقشوا في ذلك، وهذا يبين لهذا السنة، وهذا يبين لهذا الأدلة. لكن هذا لا ينبغي أن يوجب اختلافا وتفرقا بين الأمة ويقع التنازع بسبب هذا، فإن ذلك لا شك أنه من الأمور التي يكرهها الله ورسوله، أولا لا هي في المنهج ولا في العقيدة. الأمر الثاني أن الأدلة فعلا تتجاذبها، وكل قول بذلك قد قال به العلماء وغير ذلك، فينبغي أن يكون البحث بحثا علميا، وأنا أنكر عليك بموجب ما أعلمه أنا من الدين، وأنت تنكر علي، ولكن لا ينبغي لأحدنا أن ينازع الآخر. وابن مسعود رضي الله عنه قد صلى خلف عثمان رضي الله عنه أربعا، وهذا ما سبق ابن عثمان إلى ذلك، لكنهم يتأولون له. أولا القصر هذا يعني قصر الصلاة في منى، هناك قول يقول بدل قصر نتيجة السفر، وهناك قول يقول بدل قصر إنما هو نسك. وعثمان رضي الله عنه كان قد تأهل بمكة، أو وقيل أن العرب كانوا معه في الحج، فخشي أن يعود الناس يصلون ركعتين لأنهم لا يعلمون هذا الأمر، فصلى أربعا. لكن ماذا فعل ابن مسعود رضي الله عنه وهو يرى غير ما يرى عثمان رضي الله عنه بل جل الصحابة؟ لكنه قال وقد صلى وراءه أربعا، وقال يا هذا إن الخلاف شر. فمثل هذه الأشياء، أيضا النزول على الركبتين، النزول على اليدين، الزكاة في الخارج من الأرض كلها، كل الخارج من الأرض، أو الزكاة في كل حب يكال ويدخر، هذا كله من المسائل التي لا توجب شقاقا ولا خلافا يؤدي إلى إغار الصدور والتنازع والعداوة والبغضاء. هذا ما يكون إلا بسبب الجهل، طيب، قال أنواع الفساد الناشئ من الاختلاف والتنازع. أحدها جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر بالمشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله، والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، والذي أمرهم باتباع. الثاني ظلم كثير من الأمة، يبقى هذا التنازع يقع إيه؟ إما جهل بالسنة، مثلا واحد يظن أن التمتع هذا واجب وفقط، ما قرأ إلا أنه التمتع، فصار يوجبه ولا يرى غيره، ولم يطلع على السنة، فنتيجة الجهل بالسنة خلاص. أو مثلا يأتي واحد يقرأ لا يرى مثلا البسملة، ويأتي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا قد يرى هذا الحديث في الباب وفقط، وقد يرى عدم الإقراء بالبسملة مطلقا، وقد يرى عدم الجهر، ولا يطلع على سائر السنة في ورود أيضا أحاديث فيها الجهر بالبسملة، كحديث أبي هريرة لما جهر ثم قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهل كثير من الناس أو أكثر بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله، والذي سنه الله ورسول والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، والذي أمرهم باتباعه، هذا أيضا من أنواع الفساد الناشئ من الاختلاف والتنازع. الثاني ظلم كثير من الأمة واكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم تارة بنهيهم عما لم ينهى الله عنه وبغضهم على ما لم يبغضه يبغضهم الله عليه وتارة بترك ما أوجب الله. الظلم والبغي يظلم بعض أفراد الأمة بعضا ويبغي بعضهم على بعض تارة بنهيهم عما لم ينهى الله عنه فينهى يظن أن ذلك هو المشروع ولم ينهى الله عز وجل ورسوله عما نهى عنه فينهى عن شيء لم يرد به نص أو يأمر بشيء لم يرد به نص ويقع بسبب ذلك التطاول والبغي والظلم وهو أصلا لم يكن عنده دليل لا من الكتاب ولا من السنة لا في أمر أو إيه ولا في نهي لكن ينبغي الإنسان أن يأمر بما أمر الله ورسوله وينهى عما نهى الله ورسوله ثم إنه يفرق في الأمر بين أمر الوجوب وبين أمر الاستحباب بين نهي التحريم وبين نهي الكراهة. أنا لا ينبغي أن أتي في أمر فيه نهي للكراهة أن أظلم أخي وأن أبغى عليه وأن أبغي عليه وأن أتعدى عليه وأن أتطاول عليه والنهي للكراهة أصلا فلابد من معرفة الأمر والنهي. فكثير من الناس قد ينهى ويبغض من أجل هذا بما لم ينهى به عنه الله ورسوله أو يأمر بما لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويشتد في ذلك وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم لهم على الوجه الذي يؤثرونه وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم لهم على الوجه الذي يؤثرونه. يعني أنت أعاديك لأنك لم توافقنا على الوجه الذي لست عليه مع أنه قد ورد به بعض النصوص. يعني إذا كان في قضية خلافية أعاديك إلا أن توافقني على هذا القول. لا، ما يقع العداوة في مثل هذا طالما أن الدليل متنازع فيه وقابل لأن يكون القول دائرا بين راجح ومرجوح. يعني قد يكون قولك أرجح وقد يكون قولي أرجح. حتى يقدمون في المولاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله وتقول من يكون مقدما عند الله ورسوله كذلك. انتبههم، يعني قد يصل التنازع في المسائل هذه الخفيفة هذه إلى أنه إيه؟ إلى أنه يقدم في المولاة والمحبة وإعطاء المال يقدم من أخره الله ورسوله ويؤخر من قدمه الله ورسوله. يعني كان يقول إنسان عالم أو طالب علم أو إنسان دين ولكن لما لم يوافقني في هذه المسألة أعطيته إيه؟ غيره ووليته أكثر من غيره مع أن غيره أدين لله وأعلم بهذا الأمر منه ولكنه إيه؟ من أجلي أنه لم يوافقني في هذا الرأي أو لم يوافقني في هذا القول. وهذا تراه عند أصحاب التعصب المذهبي، أصحاب التعصب إليه المذهبي، وكذلك من باب أولى أصحاب التحزب التعصب الحزبي حينما يتحزب لطائفة فيعطيهم ويحرم الآخرين. ولهذا ما يعطي الحزبيون إلا الحزبيين مثلهم إلا من كان على طريقتهم. لكن ما يمكن مثلا يأتي يشتري كتبا أو ينفق على طلبة علم ويشتري كتبا مثلا لمن يدرس السنة، لا، دول يعودونهم ويودون أن لو لم يكن لهم مسجد. فالولاء والبراء إنما ينعقد على هذه المسائل، هذا مما كرهه الله ورسوله. أما الولاء والبراء والإعطاء والمنع لو وقع بسبب المنهج فهذا مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعطي واحد مبتدعا مالا يشتري به كتب أهل بدع أو أساعده في ذلك أبدا، بل أعطي طالب السنة الذي يدرس السنة ويشتري كتبها، نعم أعطيه مالا يشتري كتب شيخ الإسلام كتب الإمام أحمد، إنما أعطيه مالا يشتري كتب أهل البدع لا طبعا، أو أنفق عليه طبعا ما أنفق عليه. هذا إذا كان من باب المنهج والاعتقاد. ولهذا نص العلماء على أنه إذا أوصى رجل بوقف مال على كتب أهل علم فلا يدخل فيها كتب أهل العلم المبتدعين، وإذا أوصى وإذا أوقف مالا على طلبة العلم فلا يأخذ منها أهل الأهواء، لأنهم دول ليسوا طلبة علم شرعي، إنما حين عند الإطلاق طلبة علم يعني على السنة، علماء يعني على السنة. الثالث اتباع الظن، يعني مما يقع ينشأ مما ينشأ الاختلاف والتنازع، اتباع الظن وما تهوى الأنفس، حتى يصير كثير منهم مدينا باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة، وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من أهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعة، حتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعة، كالخوارج والروافض والمعتزلة والحيه، يعني قد يكونوا على عبادة، وقد يكونوا على مثلا زهد، وقد يكونوا على اتباع السنة، ولكن يقع ما بينهم من اتباع الظن وما تهوى الأنفس مما يكون عند أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة وغير ذلك. بمعنى إيه؟ مثلا عند المعتزلة تقديم العقل على النقل، فممكن يقع ممن ينتسب إلى السنة تقديم العقل على النص لنصرة قوله، مع أنه ليس هذا منهجه، لكن عند الاختلاف يريد أن ينصر نفسه، فقد يرد الصحيح ويقدم عقله من جهة النظر، يقدمه على النص من أجل إيه؟ من أجل أن ينتصر النفس، فيكون قد دخله شيء مما عليه أهل الأهواء من المعتزلة أو الخوارج أو غير ذلك، فهذا لا ينبغي. وقد قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى في كتابه ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الرابع التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، يعني الولاء والبراء يكون على غير ضوابط الشرع، انما يوالي ويعادي بالهوى، وبئس هذا الامر، ان يقع ولاؤك وبراؤك اللي هو الاصل العظيم، هذا الاصل العظيم ان يقع على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. يبقى جعل الولاء لمين والبراء من مين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى الولاء والبراء لهذا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمزي، وببغضهم إلى الاقتتال بالأيدي، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرم الله ورسوله، لأن ما في داعي أمور خلافية بسيطة تؤدي إلى هذا، فيترتب عليه ولاء والبراء. أما إذا كان ولاء وبراء على السنة والبدعة وعلى المخالفة وعلى الاتباع، نعم ولا أصلي وراء مبتدع إلا إذا لم أجد غيره فأصلي وراءه، يجوز الصلاة وراء المبتدع، لكن ما يستحب، بل إنه يصلى خلف صاحب السنة، لكن إذا لم أجد إلا هو أصلي وراءه، نعم، لكن ما أصلي وراءه لأزكيه، أصلي وراء صاحب السنة بس. هذا إذا كان فين؟ إذا كان في السنة والبدعة، إذا كان في المنهج والاعتقاد. أما في المسائل، أنا الآن مثلا أرى بعض الأخوة على السنة معي، ولكن هذا الأخ ينزل على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين مثلا، ويعني أنكر عليه ذلك وأقول لا أنا لن أصلي وراءه، هذا لا يمكن طبعا. نعم. والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظ هذه قاعدة يا إخواني، قاعدة. والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله، زي ما ذكرنا بالأمس، هذا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله، ولهذا يأتي الأمر بها بعد الإيه؟ بعد التوحيد دائما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وستفترق أمتي على 73 فرقة ولا في النار إلا واحدة. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللي بيتفرق ويختلف يعني آيات عظيمة يا إخواني ونصوص قوية في تحريم التحزب والحزبية، ولكن الشيطان يأبى إلى أن يدخل التأويلات الفسيدة الباطلة التي لا وزن لها حتى تمزقت الأمة واختلفت الأمة. ولهذا من أعظم الأمراض التي تفتك بالأمة مرض التفرق، مرض التفرق والاختلاف. ولهذا في مسائل الجاهلية ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا بعد التوحيد والسمع والطاعة لولاة الأمور، وأيضا ذكر في الأصول الستة الأصل الثاني الاجتماع، اجتماع الأمة على منهج الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الأصل الثالث اجتماع الأمة على الاجتماع الخاص على ولي الأمر. فهذا الاجتماع يأمر بها للسنة والجماعة. ولهذا دعاة الفرقة والتفرق ودعاة الحزبية لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهل السنة والجماعة أبدا، إذ كيف يكون الإنسان على طريقة أهل السنة ويدعو إلى الفرقة؟ وكذلك دعاة التجميع على غير السنة لا يمكن أن يكون من دعاة السنة أبدا، لأنه هنا فقد أصل الولاء والبراء القائم على التحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء. يبقى إذن ما السنة؟ السنة الاجتماع عليها. ولهذا كما قلنا أهل السنة والجماعة جماعة بالسنة وسنة في جماعة، الأمران متلازمان. فمن دعا إلى الاجتماع على غير سنة كان من أهل الهوى، اللي يقول الصوفية والأشعرية والإخوانية والتبليغية كل هذا ينبغي أن نكون يدا واحدة، وطالما أننا نجتمع في الأصول الرب والرسول والدين والقرآن، وطبعا دايما يقولون هذه الكلمات المطاطة، طالما نجتمع في الله وفي الرسول وفي النبي وفي القرآن، مع أن الأمة تفترق في هذا، تتفرق في هذا. احنا ممكن نجتمع في وجود الله، فلا أحد ينكر وجود الله، لكن تجتمع في الله ازاي؟ أنت تجتمع مع الجهمية في الله؟ من الله عند الجهمية؟ أنت تجتمع مع المعتزلة في الله؟ أنت تجتمع مع الممثلة في الله؟ خلي بالك، لأن بعض الناس قد لا يعلق على هذه العبارات، يظن فعلا احنا مجتمعين في الله، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدين، في القرآن. لا والله، ده الأمة متفرقة، وهل التفرق إلا في هذا أصلا؟ لكن إذا قصدت أن احنا مجتمعين في وجود الرب وفي إرسال الرسول وفي الإيمان بدين الإسلام وفي الإيمان بأن الله أنزل القرآن كتابا والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن. أما تعالى إلى الاجتماع في الله، من الله عند فرق الأمة؟ لا يمكن يماثلك واحد من هؤلاء ممن يقول في الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يقول ذلك الممثلة ولا يقول ذلك المعطل. طيب نجعل الرسول رسول اتباع، هو ايه الفائدة ان نؤمن بان الله ارسل لي رسولا ثم تقع المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لي الهدى والمحاجة، وانتقص الرسول واخرج عن ديني، بل وابغض بعض ما جاء به واستهزئ بعض ما جاء به، ايه الفائدة؟ هذا من نواقض الرسالة، من نواقض شهادة انا محمد رسول الله. نجعل الإسلام العام الذي يدخل فيه تحته كل الفرق، لكن إسلام السنة فين؟ نحن نختلف في الإسلام، إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام إسلام النسبة الذي قد ينتسب إليه الناس وفقط. أما إسلام السنة أين هو؟ من الذي معك؟ في طائفة واحدة هي أهل السنة والجماعة التي أنت منها. نجعل القرآن، القرآن الأمة ما اختلفت في القرآن؟ ما قالت فرق الله ما تكلم به؟ ما قالت فرق هذا مخلوق؟ ما قالت فرق هذا عبارة عن كلام الله؟ ما قالت فرق هذا حكاية عن كلام الله. يبقى ما معنى نحن يعني نجتمع في الرسول في الرب وفي الرسول وفي الدين وفي القرآن؟ هذه مسألة قد تمر عليك فعلا وانت لا تنتبه إليها. لا تنتبه إليها تقول والله احنا فعلا احنا بنجتمع في كذا بس بنختلف في السنة. لا، ما هو السنة في معرفة الرب، السنة في معرفة الإسلام، السنة في معرفة الرسول وحقوقه، السنة في معرفة القرآن. فالتفرق حاصل في الأصول مع أهل الأهواء ومع أهل البدع، فيقع الولاء والبراء لهذا. فإذا قد يأتي البعض يقول نجتمع تحت هذه العباءة الواسعة، طالما أن احنا بنلتقي في الله والرسول والقرآن والإسلام وكذا، نقول فين نلتقي؟ طيب اللي يقول هذا سوف نقول له إن الرب الذي نعبده لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا هو موجود ولا هو معدوم، ليس السميع ولا البصير ولا العليم ولا الحكيم ولا الخبير، ليس الرب الذي يتكلم ولا ينزل ولا يرضى ولا يحب ولا يجيء ولا يستوي. هيقول حاسب حاسب حاسب، ايه ده مش الرب بتاعنا ده. نقول له طيب ما هو ده اللي انت عايز تقول، ما هو ده اللي انت قلته الان، وهذا لازم قولك الان. طيب بلاش الرب هذا، بلاش الرب هذا، الرب الذي تلك يداه والرب الذي تلك عيناه، فعيناه كهذه كهتين ويداه كهتين وقدمه كهذه القدم ويستوي مثل ما استوي عن كرسي. لا 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 أعوذ بالله، فين الرب هذا؟ لا مش الرب. نقول طيب ما هو ده الواقع اللي فيه الأم، أمال إيه بقى نلتقي في إيه؟ طيب تقصد لا، إحنا نؤمن بالرب الذي ورد صوف القرآن والسنة، ليس كمثله شيء والسمع بصير. نقول من معك على هذا إن شاء الله؟ ما هو أنت بس أهل السنة فقط. يبقى إذا لا يمكن الاجتماع، فهذه العباءات الواسعة مسألة الاجتماع وكذا، هذه عباءة أخطر من عباءة التفرق التي إيه هو يحذر منها ويقول دعوة فإنها منتنة وينبغي أن احنا نتآلف ولا نتآكل، وتطلع كلمات رنانة بس موجودة في المريخ يعني، واخد بالك؟ ونتآلف ولا نتآكل، كلمة حلوة دي وكأنما قالها النبي، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم وبس. طب ماشي يا عم الشيخ، كلام جميل فعلا، ينبغي ان احنا نتآلف ولا نتآكل، بس قصده ايه بقى؟ هو قصده يقول ما يشاء ولا انكر، وانا اقول ما اشاء ولا ينكر، والصوفي صوفي والاشعري اشعري. يقولك لا، ازاي؟ لا ما ينفعش كده، انا ما قلتش كده، انا ما تفهمش من كلامي كده. ليه؟ طب صرح، لما تجعلني افهم من كلامك هذا ان كنت صادقا؟ لأنك لو قلت الذي أريد، لو قلت لن نلتقي مع الصوفية في الرب ومع الشيعة في الرب ومع الجهمية في الرب ومع الأشاعرة في الرب ومع المعتزلة في الرب، سوف تبقى وحدك في الميدان، وهذا الذي لا تريده. أنت تريد أن تكون حبيب المليارات، يبقى لا يمكن، لأنه حبيب الملايين لا يخدش مشاعرهم ولا يتعارض مع أهوائهم. ولهذا فرق بين عالم الملة وعالم الأمة. طبعا أيضا من المصطلحات الدرجة، احنا نقول عالم الأمة يعني خد نقص بأنه العالم يعني في الأمة، والعلماء يفرقون بين عالم الأمة وعالم الملة. عالم الأمة اللي ينظر، في عالم دولة وفي عالم أمة وفي عالم ملة. عالم الدولة اللي ينظر الحكام، عايز ايه حكومة يضع للحكومة ما تريد. عالم الأمة اللي ينظر إلى الناس كله، عايزين إيه؟ أعطيكم. عالم الملة الذي ينظر إلى الملة فيتقنها ثم يبلغها، هذا الرباني، هذا الرباني، واخد بالك؟ وهذا الذي سيبقى وحده في الصف أو في الميدان، من يأتيه؟ من يأتيه؟ الذي يريد الملة، الذي يريد الملة. أما الأمة فلا يمكن أنت تقول أمة نزلت الميادين، هتقول الميادين حرام؟ صعب، يبقى تخسر الأمة، هتخسر الأمة. مش مشكلة تخسر الملة، عندهم كده مش مشكلة تخسر الملة، الملة لها رب يمهل. فيبقى الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. لكن ضابطها عندنا يا إخوان، ضابطها عندنا إيه؟ أن يكون الاجتماع على حبل الله، الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولهذا لا تقفز إلى ولا تفرقوا حتى تمر بي، تصموا بحبل الله جميعا، مر على بحبل الله أولا قبل أن تصل إلى واعتصموا. يا سلام، قال ابن عباس في قول الله عز وجل ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات، ماذا يقول ابن عباس يا اخوان؟ قال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعة والفرقة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بعد ايه؟ وأولئك لهم عذاب أليم عظيم. يبقى هذا تفرق، هذا التحزب، تلك الحزبية. وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله. يبقى من أهل البدعة والإيه والفرق، البدعة والفرقة في مقابلة السنة والجماعة. يبقى احنا عندنا أربع كلمات لابد من حفظهن: سنة وجماعة، بدعة وفرقة. السنة مقابلها البدعة، الجماعة مقابلها، يبقى لازم التميز ولا لا؟ لازم التميز. لو قلت ان اي تميز هيؤدي الى خلاف وشقاق يبقى خلاص، يبقى احنا اذا نلتزم السنة والجماعة والبدعة والفرقة، وهذا لا يمكن. انما اذا اردت التميز سنة وجماعة خدهم، هيبقى ايه؟ بدعة وفرقة. طب ما انت كده مزقت الام على اسلوبهم، يبقى مزقت، يبقى حصلت فرق. وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلى غير تلك الآيات. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة. وقال خير في كثير من الجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن كل هذا إصلاح، أصلحوا ذات البين، الاجتماع، كل ذلك مبني على ضابطه الذي لا يمكن أن تنساه، ضعه في قلبك خلاص، هذا يوضع في القلب ويغلق عليه بقى خلاص، انتهى هذا الأمر تحمله. نعم، ولا يقصد شيخ الإسلام الاجتماع العام، لأن شيخ الإسلام معلوم ما حصل له وما رد به على كل طوائف الطوائف المخالفة. طيب، العجيب أن مثل هذا سبحان الله الكلام هذا يعني يحققه عبد الفتاح هذا أبو غدة الذي ينال من السنة ما ينال. سبحان الله، أنا ما أدري والله يا أخواني، سبحان الله. شوف لما تطلع الكتب على تحقيقات أمثال هؤلاء وهم أبعد ما يكون عنها. بس هذا التأويل، تأويل تأويل، هذا سيف خطير جدا، تأويل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل واحد ينزل الكلام على الذي يريده. فالخوارج ظنت ان القرآن هذا ده كتابهم بس، كتاب الهداية عندهم، واحنا خارجين عن هذه الهداية. والمعتزلة والأشاعرة سبحان الله. طيب، عنوان المحافظة على الجماعة من اعظم اصول الاسلام. هو لعله يمكن قصده ابو غد ان هو ايه استهوى يعني الكلام الاجتماع والاجتماع والاجتماع، فعايز ما حدش يرد عليه بقى واحنا كلنا ايه، ولا ينبغي الاختلاف والتفرق اللي يغر الصدور. ما هو هم يميلون الى هذا دائما، دائما على عليهم مؤاخذات، دائما يتكلموا في خطوره يعني الاختلاف، وليس مش عارف ايه، وليس ايه، وليس ايه، ولو ان كل امام وقع مش عارف في خطا تركناه لما كان لما بقي احد. هذه العبارات اللي هي ينتزعوها انتزاعا دون قرينتها ودون النصوص الايه الاخرى. صح، ولو ان كل امام انت امام،
صحيح. ولو أن كل إمام وقع في هذا خلاص، مش لو أن كل جاهل وقع في بدعة، مش كل إمام وقع في أمر، لا، لو أن كل جاهل وقع في بدعة لا يمكن قص هذا على هذا على ذاك، صح. ولو أن كل إمام فعلا، ابن خزيمة، ابن جرير، ابن تيمية، أحمد، وقع في أمر خالف بغير قصد تركناه لما بقي أحد، لأنه ما في أحد معصوم. لكن ما هذا، وما لو أن كل جاهل وقع في بدعة، متعالم، معرض، مبتدع، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية الله به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن ترك من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل القول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فإن يد الله مع إيه؟ طيب إيه الجماعة؟ عارفينها احنا، حافظينها صم، جماعة الدين اللي هو أهل السنة والجماعة، وجماعة الإمام نكون وراء من ولاه الله إيه أمرنا. شوف احنا سبحان الله مع بغضنا لإخوان المسلمين، لكن لما يصل واحد إلى الحكم نقول هو ولي أمرنا، والسمع والطاعة ما لم نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله بغير. بعض بقى الذين كانوا يدعون إليهم ويقولون كذا ويحمسون الناس، ها، لما وصل أمس أخ بيقرأه أحد المشايخ بيتصل يقول له يعني هذا الآن التعامل معي مع ولي الأمر هذا، قال لا هذا حاكم مش ولي أمر، هذا حاكم مش ولي إيه، مش ولي أمر. يا سبحان خساسة، يعني أنت كنت بتدعو له وبتجمع الأمة يعني عليه وكذا، واللي ما يروحش واللي يروح واللي يعمل ويسوي، ودول رجال المرحلة. يعني الإخوان المسلمين عملوا فيلم للسلفيين، أكتر واحد جاء في الفيلم هذا هو الشخص اللي بقول عليه ده، أكتر واحد، يعني الفيلم حوالي 3 ساعة، هو واخد له مثلا يجي 8 دقايق منه، والباقي كله واخد مثلا 12 دقيقة. اللي بيقول ده حاكم مش ولي أمر، قال مين اللي قال كده من علماء المسلمين إن ممكن واحد يكون حاكم مش ولي أمر؟ واخد بالك؟ حاكم مش ولي أمر مبني على الكفر، لكن يبقى مسلم، وحاكم مش ولي أمر. وهي الفرق بين حاكم ولي الأمر بموجب النصوص، عايزين كده نفرق بموجب النصوص. إن هؤلاء إلا يتبعون أهواءهم أولا وآخرا. بينما أحد إخواننا في مكان آخر بيتصل وخايف من جوابي طبعا، لأن الحزبيون قالوا له شوف أنت لو اتصلتش على الشيخ شام دلوقتي تسأله ولي الأمر يقول لك ولا ولي أمر ولا كذا. فطبعا هو اتصل اخ من المحبين، فبتصل وماسك ايده بقلبه بايده ان انا ممكن اقول كده، يبقى احنا كده يبقى عشان يقولوا له ايه، شوف كان الاول اللي فات كان ولي الامر وكان على المعده يعني، انما دلوقتي مش ولي امر. فالاخ بيتصل فيعني ايه مستحي يعني، خايف يسمع الايه الجواب عشان هو عارف هم منتظرين. فبيقول قلت له طبعا هذا ولي امرنا طبعا، امال ايه ولي امرنا؟ قال يعني ده ولي امرنا الشيخ؟ قلت طبعا ولي امرنا ازاي؟ قال الحمد لله اصل الاخوه بتقول لي كذا وكذا. قلت له لا، انت تقول لهم تعالوا تعلموا، تعالوا تعلموا السنه، السنه ليست مواقف، السنه منهج مش موقف. اما هم اصحاب مواقف، دول اصحاب مواقف. في فرق بين اصحاب المواقف واصحاب المناهج. صاحب المنهج ما يغير فيه متغيرات، صاحب المنهج يضع الاصول. ولهذا نحن قلنا هذا من قريب، ولا قلنا الذين كانوا مع هذا الرجل هم الذين سيتركونا، والذين كانوا يدلون الأمة على السنة واتباع السنة والتحذير من الفرقة والحزبية وكل هذا هم الذين سيكون لهم بتاع برضو ولاة الأمور. أنتم بتاع ولاة الأمور، احنا بتاع ولاة الأمور، احنا بتاع ولاة الأمور إلا أن نرى كفرا بواحد، خلاصة الكلام. دون ذلك لا تستفتي، معروف هذا ما يحتاج إلا أن ترى كفرا بواحد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدع عندنا المأمون، فجار ظلمة عندنا الحجاج. ما بيحكموش بالشريعة إذا كان على وجه يكفرون ليس ولاة أمور، على وجه لا يكفرون به فهم ولاة أمورنا. يتأولون أصحاب هوى، لا يحكمون بالشريعة، هوى طمع رغبة راهبة، كل هذا مع إيمان بالشريعة ووجوب التحكم إليها هذا لا يكفر. فما لم يكن كافرا عندنا فهو ولي إيه؟ ولي أمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. شوف كلام النبي، من رأى من أمره شيئا إيه؟ يكرهه. يا سبحان الله، تربية نبوة يا أخوان، تربية نبوة. إحنا بنرى أشياء نكرهها ولا لا؟ في كله، في اللي فات واللي قبل اللي فات واللي جاي، ما لم يحكم الحكم الخالص القائم على السنة لا شك أننا سنرى أشياء كثيرة، فمن مقل ومستكثر نكرهها. لكن النبي لما قال من رأى من شيئا يكرهه فلينزع يد المطاعة، قال إيه؟ قال فليصبر عليه. وفي رواية عوف بن مالك فليكره ما يأتي من معصية الله. نحن نكره المعاصي، نحن نكره البدع، ولكن ايه؟ ولا ينزعن يدا من طاعة، لا ننزع اليد من طاعة. يبقى موقف مبني على نصوص ولا موقف خوف؟ هم ما يقدروش يتكلموا فيه دلوقتي، اصبح ولي امر كان الاول بيتكلموا دلوقتي ما يقدروش يتكلموا، الخوافين. لا ابدا ولا خوافين، والله لو كان هذا من الدين لما يعني لما انتظرنا ان تخرج مليونات في الميادين لخرج الواحد منا بنفسه يعرض رقبته والله في سبيل الله ورسوله ودينه، لو كان هذا دينا، لو كان هذا دينا. لكن ليس بدين، ليس بدين، لا مع هذا ولا مع ذاك. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. الايتان يحملان معنيين مختلفين، ان تعتدوا الا تعدلوا. فالاعتداء ممنوع اذا كان بباطل ولو كانوا هم اهل باطل. عدم العدل والانصاف ممنوع ولو كانوا هم اهل باطل. لا نقول في المعتزلة الا ما قالته، ولا نقول في الجميع الا ما قالته، ولا نقول في اليهود الا ما قالته، ولا نقول في النصارى الا ما قالته. ومن الظلم ان تنسب الى النصارى ما هو في اليهود، الكذب، هذا كذب. لو قلت في النصارى ما كان في اليهود هذا كذب مما اختصت به يهود، ولو قلت في الأشاعرة ما التزمته الفلاسفة فهذا كذب. فأهل السنة يقولون كل ما لهم وما عليهم وينصفون من أنفسهم ولا يتعدون ولا يكذبون من أجل إسقاط أحد، وحسب الساقط ما صحت نسبته إليه. كفاية وأنا الأشعرة بسيط اللي عندهم، المعتزلة قليل ما عندهم، النصارى قليل ما عندهم، حسب اللي ساقط ما عنده وليه يكذب. ولهذا خلي بالك قد يؤتى المتسنن او صاحب السنة من قضيته من هذا الوجه، ممكن تقول 100 كلمة حق، 99 كلمة حق، ثم تأتي بمسألة واحدة من التعد وسوء الظن. ايه اللي يحصل اخواني؟ ترد 99 ونقف عند ايه؟ انا قلت كده؟ انت سمعتني؟ انا كذا اقول، انتم اهل تعد، انتم اهل كذا، اثبت لن اتنازل. طب سيدنا مندي مش هسيب، لا هي دي، وساب 99. طب ليه يا مسكين؟ ليه يا مسكين؟ ده انت 5 من 99 كفاية قوي، وصلت ل 99، لماذا بقى الوحدة دي ليه؟ ولهذا يا اخواني شوف، انتبه في المناقشة، رتب امورك. اولا كلكم صدق ومدعم ومدلل. اثنين، ابدأ بالاعلى، لان هو ممكن ما وصلش معك، فممكن واحد مثلا يبدأ بالحاجة الخفيفة كده من باب فيفر، لا ابدأ بالاعلى على طول، ابدأ بالاعلى. انت عايز شريعة، انت عايز كده، انت هتعمل، انت بتسوي، ابدأ بالاعلى على طول. تقعد مع واحد مثلا شيخ ولا تعولك ده والمباركة والثورة المباركة وبتاعه وكلام من ده والحمد لله لا فضائل, قول له طيب الإخوة الملتحين لما شالوا الصليب لما شالوا الصليب يبقى على طول, ما تقولوش مثلا يعني ايه مثلا حاجة بقى بسيطة كده من هي بتاعت اي حاجة دي خد بالك, لكن يبدأ على طول من الاعلى الى الايه الى الادنى, لان هو ممكن لا يصبر معك حتى يسمع كل ايه كلامك, لكن المهم احضر الافتراء واحضر التعد لان هيترك لك كل شيء ويوقف عند هذه الكلمة فقط فيهدم عندك حق وانت جدير انما اوتي الحق من قبلك, زي بالضبط مخالفة جبل الرماة. شوف كل هذا ان بالقائد والصحابة الجنود والمعسكر معسكر توحيد خالص, لكن ايه القشة التي قسمت حاجة ولا شيء. فما يجيش واحد يقول طب ما هم على الشرك, الشرك اعظم ولا مخالفة اصحاب جبل الرماة؟ نقول لا انت اخطأت, اخطأت, ما هكذا يكون الميزان. الميزان للذين أتاهم الله الكتاب والسنة وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس كميزان الكفار, هذا ميزان وهذا ميزان, لا تماثل بين هذا وذاك. إنما انظر أنت كيف تخالف الكفار من هذا الميزان, وقول بقى قول بقى كيف تخالفون سنة رسول الله وبين أظهركم, يبقى ده الميزان صح كده عظمت بقى كده عظمت. لكن لو تحطها مع مخالفة قريش هتهون عليك وبالتالي لن تستفيد من الدرس. لكن ضعها منفصلة في معسكر الإيمان وجند التوحيد يقودك النبي بين ظهرانيك, أما ماذا ستصنع لو تحول النبي إلى قراطيس نقرأ السنة عنه؟ تعمل إيه؟ النبي هو الذي أوقفك وهو الذي أوصاك وهو الذي وكلك, يبقى أنظر إليه عظيمة يا رب اغفر لي عظيمة, زي معصية آدم. ما تجيش تقول يعني هو الأكل مش شجرة, أمال بقى اللي بيشرب خمر واللي بيزني عشان نطعم الجنة كلها بهذا, لا ما تنظرش كده, ده غيرنا, لا انظر إلى آدم والله الذي أمر أمرا مباشرا بل لا يأكل من هذه الشجرة. ولهذا ما قال آدم إيه يعني ما ليست كبيرة, إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلذلك أنت وأنت صاحب سنة إذا افتريت 1% قد تبتلى. ما تقولوش بقى أنا عنده 1% بس هو عنده 100%, لماذا لم أوفق؟ نقول لأن الميزان لك غيره, لقد خالطت بشاشة السنة قلبك وتعلمت وتربيت على مائدة السلف ألا كذب وألا تعدي وألا افتراء, فتبتلى حتى تتعلم وتتربى. فإن كنت صادقا حملتك جولتك هذه على الاندفاع بعد ذلك فتنتصر. فإن قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير, يبقى ده المقياس. لاحظوا يا أخوان دي قواعد يا أخواني مهمة, هذه قواعد غالية مهمة جدا. لهذا أنت ضابطك غير ضابط القوم, ما لك دخل لا بالمشركين ولا بالجهمية ولا بالمعتزلة, أنت لك دخل بأهل السنة. افترى واحد منهم قولا, شيخ الإسلام نصرته وتوفيقه في إنصافه, فتراه يتكلم عن فرق بما تعجز الفرق نفسها أن تتكلم عن نفسها وأن تحبر مذهبها. يعني لما تيجي المعتزلة, من القادر أن يحبر مذهب المعتزلة؟ كل المعتزلة اجتمعوا ممكن يحبروه, أما الواحد بنفسه قد يعجز عن هذا. لكن شيخ الإسلام يعطيك صورة المعتزلة كلها بغاية من الدقة وبإنصاف. وده بقى اللي اغتر به بعض المنتسبين للسنة اللي بقى بيستدل به علينا, بدل ما يجعله كما نقول نحن الآن ضمن القواعد للسنة, يجي يقول لك شوف الجماعة اللي يقول ده شيخ اسطنبول في الأشاعرة إن هم من السنة في مقابل مش عارف إيه، ده شيخ اسطنبول كذا. تم شيخ اسطنبول في الأشاعرة، تم شيخ اسطنبول في الأشاعرة، دول مخنثة المعتزلة. فيقوم يقطف الإيه، يقطف ما يريد ويترك القاعدة برمتها. وقوله من رأى من أمير شيئا نكره، شوف يبقى النبي ربنا على قاعدتين: كراهة ما عليه الأمير من المخالفة، وعدم نزع اليد من الطاعة بسبب المخالفة. يبقى المنهج لا هو المتناقض ولا هو منهج الخائفين ولا الطامعين الراغبين، وإنما هو منهج سيد المرسلين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحليقة، لا أقول تحليق الشعر ولكن تحليق الإيه، ولكن تحليق الدين. طيب، وقول من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وقوله: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أصابوا ولاة الأمور فإيه؟ فلنا، فإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقال النبي: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقول النبي: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة ناجية و72 في النار، نسأل الله السلام. قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، يد الله مع الجماعة. طيب، فساد الأمة في التفرق والاختلاف، وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها من التفرق والاختلاف هو التفرق والاختلاف. الفساد إنما يكمن في هذا: ولا تنازعوا فتفشلوا، ها؟ تذهب ريحكم واصبروا. فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها وملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله بعليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه أو لحسنات المحي أو توبته أو لغير ذلك، لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام. ولهذا كان امتيازه يعني رعاية هذا الأصل العظيم. يعني ممكن قد يقع بعض تفرق بعض اختلاف بتأويل بجهل ثم يعود الإنسان، كما وقع بين الصحابة، وقع تفرق وصل إلى السيف بتأويل، ثم لما جاء منطق الحق اجتمعوا جميعا، لما تنازل الحسن لم يعد هناك داعي للفرقة، لهذا اجتمع الجميع على معاوية رضي الله عنه وسمي هذا العام بعام الايه الجماعة، لأن زال معنى التأويل، لم يعد هناك تأويل. لماذا تتأولون؟ تنازل الحسن خلاص. ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. يا الله، يا للروعة، يا للجمال، خذ خط. ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. يا سلام يا سلام، لو كانت عبارة واحدة لكفت، كيف وهي كتب، كيف وكتب. شفت السنة يا اخواني جميلة ازاي، حلوة، حلوة المذاق، حلوة المذاق، ناصعة البياض. يا سلام. ويذكر في كثير من السنة الآثار في ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به والإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلاله. قال: النوع الخامس من أنواع الفساد التي تحصل نتيجة التفرق والاختلاف هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفقون، بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام، بل وبعض ما عليه سائر أهل الملة متفقون، وذلك من جهة نقلهم ورواياتهم طارة، ومن جهة تنازعهم ورأيهم أخرى. يعني انتبه لهذا الأصل، هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفقون. يعني يجي يتنازع معك في أصل متفق عليه السنة، زي خروج على السلطان كده، يحملونك على الرؤوس لقذفك ورميك والتشهير بك. الجماعة بتاعوا ولوط الأمور، هلا الجماعة بتقول الإجماعات، الجماعة دول هم النبي والصحابة. أليس هم النبي والصحابة؟ أليس الذين يقولون بعد الخروج على ولي الأمر الظالم هو النبي والصحابة؟ هم النبي والصحابة، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم. يبقى الجماعة دول إيه بقى بتوع ولوط الأمور يعني إيه؟ فهم يوقعون العداوة والبغضاء بسبب ماذا؟ بسبب ما اتفقت عليه الأم، بسبب ما اتفقت عليه الأم. طيب الاجتماع السن وتحريم التفرق والحزبي ينقمون على ذلك، زي ما بقول أحدهم عبد المقصود يقول والإشكال أنك ممكن تضرب من الخلف، يجي لك واحد ملتحي زي وزيك يقول لك مين اللي حرم الإسلام في الأحزاب في الإسلام، يقول لك الأحزاب حرام في الإسلام. يعني مما يعني يؤخذ على الرجل مأخذا عظيما، ومما يطعن به الرجل المتسني من الخلف، من الخلف. يعني هذا شأن المنافقين طبعا وأهل الغدر والخيانة، إن يأتيك واحد يقول لك الأحزاب حرام في الإسلام، ونحن نقول ومما نحجب له، إن يأتيك واحد يطعنك من الصدر ويقول واحد بيقول الإسلام حرام، الأحزاب حرام في الإسلام، بل أنت تقول وتطعن في الصدر إن الأحزاب ليست حراما في الإسلام، فتخالف هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من الصدر على صور، فأتي من الصدر وتطعن وتقول من الذي حرم الأحزاب في الإسلام؟ فيبقى إذن التنازع وقع إيه؟ في أمور اتفقت عليها أئمة السنة، وقع فيها الإيه؟ الإجماعات. طيب حفظ الله تعالى للكتاب والسنة. أما الأول فقد علم الله الذكر الذي أنزله على رسوله، وأمر أزواج نبيه بذكره، حيث يقول واذكرنا ويتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا سلام، هكذا ينبغي أن يكون بيت المسلم يا إخوان. بيت المسلم فيها آيات الله والحكمة، آيات الله للقرآن، والحكمة اللي هي الإيه؟ السنة، لأن الأمر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى بيوت النبي، أمر إلى بيوتنا. وكذلك حفظه من أن يقع فيه من التحريف ما وقع فيما أنزل قبله، كما عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، فعصم حروف التنزيل أن تغير، وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة. ولهذا لا تجد حرفا في القرآن والسنة ضل فيه أهل السنة، حرفا لا تجد حرفا. ولهذا الفهم فهمهم، وعد فهم السلف أصلا مميزة لا بد من ذكرها. فأنا ما أقول كتاب وسنة فقط، أقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة. واحد يقول لي طب أنت الآن أضفت أمرا يعني خارج الكتاب والسنة، كيف نرد عليه؟ يقول مين اللي جاب فهم سلف الأمة ده؟ مين هو؟ إحنا كتاب وسنة بس، مين اللي جاب فهم سلف؟ إحنا كيف تغفرون أنتم تبتع عليكم آيات الله فيكم رسوله، وعليكم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد يبدأ كتاب الله وسنتي. مين اللي جاب فهم السلف ده؟ مين؟ ها؟ ماشي ازاي؟ احسنت. كل هذا صحيح، ولكن نقول غير خارج عن كتاب والسنة. مش تبدو كتاب والسنة؟ نعم، نقول الكتاب والسنة لفظ ومعنى، نص وفهم. فلا يمكن يكون كتاب السنة الألفاظ مجردة، وأن الله أنزل أن نقرأها وفقط، لكن الكتاب والسنة ألفاظ حفظناه، طيب معانيها لأن هذه الألفاظ لم تنزل فقط لتقرأ، وإنما نزلت هذه لتتدبر. إذا لما نقول كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، ففهم سلف الأمة في الكتاب والسنة، إذ الكتاب والسنة ألفاظ ومعاني، نصوص وفهم، فلا بد من الإيه؟ من الأمرين. ولهذا نعى الله على الكتاب أنهم جعلوا الكتاب عندهم إيه؟ إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون، فقط قراءة. إلا أمانية يعني إيه؟ قراءة فقط باللسان دون تدبر ودون إيه؟ ودون وعي. وحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ليس فيها من الكذب عمدا أو خطأ بما أقامه من علماء أهل الحديث. يا سلام، حفظ الله السنة بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها، كل واحد معروف محروف، ماذا قال، ماذا وهم فيه، ايه الحرف اللي خالف فيه الثقات، هل اختلط في اخر عمره ولا لا، هل عنده بدعة ولا لا، الى اخره، اوثق الناس في مين، من اوثق الناس فيه، طبقته ايه، عنده اوهام في الرواية عن كذا ولا ما عنده. ما كل واحد على ميزان الانصاف والعدل والاتقان. شوف كم رواة السنة، كل واحد معروف، وعلموا من ذلك ما لا يعلم غيرهم، حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ لأسباب يطول وصفها في هذا الموضوع. وعلموا هم خصوصا وسائر علماء الأمة بل وعامتها عموما ما صانوا به الدين على أن يزاد فيه أو ينقص منه، مثلما علموا أنه لم يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس، وأن مقادير ركعتها ما بين الثنائي والثلاثي والرباعي، وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان، ومن الحج إلا حج البيت العتيق، ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة، إلى نحو ذلك. طيب، عنوان طائفة من أكاذيب أهل البدع والأهواء لهتكها وإبطالها. وعلموا، أي أهل السنة علموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على الرسول طبعا ده شأن أهل البدع، كعلمين بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا، ها، وزعم آخرون أنه نص على العباس، بل زعموا أنه نبي، مع أن النبي صرح بأنه لا نبي بعد، وصرح لمين؟ ده صرح لعلي رضي الله عنه، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فهم رأوا الحديث وقالوا إيه؟ إلا أن يشاء الله، زوده إلا أن يشاء الله، يبقى غير أنه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، وشاء الله أن يكون علي نبيا بعده عندهم. وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يأثرونها في مثل الغزوات التي يروونها عن علي وليس لها حقيقة، كما يرويها المكدون الطرقية، مثل أكاذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبطال، حيث علموا مجموعة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القتال فيها كان في 9 مغازٍ فقط، ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء من مغازي القتال 20,000. ومثل الفضائل البروية ليزيد بن معاوية ونحوه، والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الإرجاء ونحوه، والأحاديث التي يرويها كثير من النساك في صلوات أيام الأسبوع وفي صلوات أيام الأشهر الثلاثة، والأحاديث التي يروونها في استماع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وتواجده وسقوط البرد عن ردائه، يعني لما سمع الغناء يعني النبي خرج عن طوره، ويعني حصل له من الوجد ما حصل حتى سقط رداؤه وتمزيق الثوب. طبعا هم عندهم كلام ده، الواحد بيفنى كده لغايه ما يمزق الثوب، والاخ والاخت في الطريقه وكل حاجه، والخمر يشرب، ولهذا تجد هم دائما يتشدقون بهذا بذكر الخمر والصبا والعشق، هذا الذي عندهم عند الصوفيه في ترقصهم وتميلهم، فقد يصلون الى هذا الايه، الى هذا الدرك، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، قاتلهم الله ان يؤفكون. حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مبحث جيد حتى في سماع القرآن، في سماع القرآن، يعني يبين شيخ الإسلام أن بعض عباد الأمة ونساكيها ممن كان يسمع الآية فيغشى عليه، كان يسمع فيغشى عليه ويقع، وربما مات بعضهم كما يقال أو كما روي. يقول شيخ الإسلام هؤلاء لضعف في قلوبهم، لكن الله لما مدح أهل الإيمان والقوة من النبي والصحابة ما كان عندهم مثل هذا، إنما كان عندهم البكاء، كان عندهم القشعريرة، كان عندهم الخشية، وجل القلب، لكن ما كان أحد منهم يسقط عند سماع القرآن ويقول هذا من ضعف القلب عن التحمل. لكن من كان من الصحابة ما كانوا يفعلون، النبي كان يقرأ ويسمع له إيه، وأبو بكر كان إيه، وهكذا. نعم. وأخذ جبريل لبعضه وصعوده إلى السماء، وقتال أهل الصفة مع الكفار، واستماعهم لمناجاة ليلة الإسراء، والأحاديث المعطورة في نزول الرب إلى الأرض يوم عارفة، وصبيحة مزدلفة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأرض بعين رأسه، وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها، فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله، لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا. هذه قاعدة، قاعدة خلي بالك، الكذب يحدث شيئا فيه فشيئا. زي واحد يخرج إشاعة كذب على ما تصل إلى رقم 100 تجدها إيه، أصبحت بعد ما كانت سطرا أو كانت كلمة أصبحت إيه، كتابا ومجلدا. واحد بيقول لي يعني واحد بيقول الاخ ركب معاه في التوك توك قبل الانتخابات قبل الاعاده، فبقول ده شيخ هشام الوقت عندي اخبار الشيخ هشام اخبار يقينيه وكذا ومن ثقه يعني انه قاعد مع يعني شفيق الان وكذا وكذا. فالاخ بيقول لي قلت له طب وانا لما احب اقعد مع شفيق برضه اقعد مع مثلا اوباما مثلا اقعد مع حاجة عجيبة. وأهم حاجة التأكيد عندهم بالحلف وبقى والثقة، دايما يقولك كده ده أصل ده الأخبار ثقة ثقة والله ثقة والله العظيم، الحلف والثقة دايما. فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله، شوف، لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا، ليس بمنزلة الصدق الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحدث بعده. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده يا ولاد؟ الظاهر احنا مش هنخلص الخميس ده، احنا هنخلص الخميس الجاي. يا سلام، دي روعة روعة، لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا، لكن الصدق الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث بعده، إنما بعده السنة، هو السنة، ما يحدث شيء بعده. أما الكذب يكبر فيكبر، أما السنة توقف. فما يفرض النبي صلاة ركعتين في الصبح فتكبر شيئا فشيئا حتى تصبح ست ركعات، ولا تتبدل صفاته ولا تتغير، بل إلى الآن نعرف أين حرك النبي إصبعه وما هي قراءته وما هو هديه في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الليل والوتر، في الضحى، نعرفه. يبقى الكذب يحدث شيئا فشيئا، وأما الصدق الموروث فإنه لا يحدث بعده، وإنما يكون موجودا في زمنه، وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الأنبياء. يا الله يا الله، يا لها من آية عظيمة على عظم هذا الدين وصدق رسوله، أنك تصلي في محرابك اليوم كما صلى النبي تماما، وبينك وبينه أكثر من 1400 سنة، أعظم علامات الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنك كأنما ترى النبي رأي العين. ولهذا من علامات معرفتي أنك على الحق مع الباطل تصور اجتماعك لو خرج عليك النبي ماذا ينكر؟ فأنا الآن في مسجد مجمع أهل السنة بحيرخة وهم دلوقتي في ميدان التحرير، لو خرج النبي من هذا الباب علينا الآن فما الذي ينكره؟ ولو خرج النبي عليهم في الميدان فما الذي يقره؟ مش انت بتقول عن الحق؟ خلاص ميداننا الفيصل بيننا، لن ننتظر الجنائز، لن ننتظر الجنائز، فإن الجنائز يراها غيرنا، إنما نريد نحن أن نرى ما نقوي به بصائرنا. سؤال: لو خرج رسول الله علينا الآن صلى الله عليه وسلم فما الذي ينكره؟ إن شاء الله إن شاء الله. ونحن طبعا نتكلم يعني أخوانا عن ميراث، إحنا لا أحد يظن أن نحن نتكلم عن أنفسنا، فنحن أفقر نكون وكلنا نتعلم من ذاك الميراث. اجتماعنا الآن ما الذي ينكره النبي؟ أي عبارة تنكر علينا؟ أي اجتماع؟ أينكر أن إخوة يجلسون الساعات الطوال تاركين الأهل والمال والعمل ملتمسين الهدى والرضا والسنة والجماعة؟ أينكر هذا؟ أينكر علينا أن نذكر سنته غضة طرية وكتاب ربه الذي أنزل عليه بفهمه وفهم أصحابه؟ ينكر علينا ماذا؟ ولو خرج النبي في الميدان أي شيء سيقر؟ سيقر رفعا للصليب، أم يقر دعوة إلحاد وشيوعية واشتراكية وإسلامية محرفة؟ أم يقر شبابا وفتيات كل يكاد يعانق الآخر من قربهما؟ أم يقر خروجا؟ أم يقر فسادا؟ أم يقر إيقاف حياة المسلمين وإضرارهم في معايشهم؟ أم يقر ماذا؟ ما الذي يقره؟ لأنني لا أقول ما الذي ينكره، لأنه سينكر كل شيء، حتى الصلاة، حتى الصلاة سينكرها. فما هي الصلاة التي أمر بها في بيوت الله عز وجل؟ حتى الصلاة سينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال مهم جدا، احفظوه احفظوه، سؤال فعلا: لو خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في ميداننا وخرج عليهم في ميدانهم فأي الفريقين سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي الميراثين سيقول فيهما النبي: هي المحجة البيضاء التي تركتكم عليها؟ وعليه، ولست أقول ذلك من نفسي ولا هو معنى جديد، وإنما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي حيا فلينظر إلى حلق العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. لو خرج النبي من يجالسه؟ طبعا كل ما تقول أنا وهنسيب الميدان ونقعد جنب النبي، لا، هتبقى في الميدان، لن تجلس عند النبي. اطلعت الغيب؟ لم أطلع الغيب، وإنما أخبرك بالشهادة. وما الشهادة؟ إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وذهبوا إلى المسجد ما وجدوا درهما ولا دينارا عادوا يا أبا هريرة فين الدرهم والدينار ما في؟ قال ماذا وجدت؟ قال وجدنا أقواما يذكرون الله وكذا. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق ابن القيم من كان من يريد أن يعلم إنه لو كان النبي موجودا من كان سيجلسه فلينظر إلى حلق العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني أكون عند النبي ولو جلس؟ هذا ظن يا أخي سيء يا أخي. والله لو النبي موجود لجاء كل من في الميادين والشواطئ وكل هذا وجلسوا بين يدي النبي. نقول فلماذا لم يجلس المنافقون عند النبي صلى الله عليه وسلم طائعين وقد طلبوا من النبي أن يجعل لهم مسجدا ليهربوا ميدانا آخر ليعربدوا وكاد النبي أن يأذن لهم لولا وحي الله. مسجد الضرار هرب والوحي أمامه. لا بس لو كنا يعني كنا لا تقل لو كنا فإن الصدق لا يتجزأ. كنا يعني والنبي كان طيب هذه النبي يلا هذه رسول الله هذه رسول الله فإنك لا تكاد تتحرك أمامه ولا حركة المذبوح هذا رسول الله. مثل حذيفة وحديثه عند البخاري لما قال له رجل أما أن لو كنا عند رسول الله لما تركناه يمشي على الأرض. يعني كانما يقول حذيفة أنتم يعني ما قمتم بما ينبغي أما أن لو كنا عند رسول لما تركناه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة لا تقل هذا انت فكر يعني احنا كنا مع النبي بقى يا سلام الوحي بينزل والنبي كذا والورود بتوزع واللحم بيطبخ لا تعال بقى اقص لك هكذا يقول حذيفة بقى تعال ولو رأيتنا يوم الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في شدة من برد وظلمة حتى قال النبي أيكم يأتي بخبر القوم خوف ظلمة برد كل شيء حتى وضع النبي يده على فخذي قال من قلت حذيفة قال انطلق فأتي بخبر القوم وياك أن تحدث شيئا. تقول بقى أنت لو كنت هذا ما قال الصحابة في موقف هذا الموقف قم يا حذيفة هات خبر القوم ولا تحدث شيئا. فأيضا الذين يقولون لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لن يجالسه إلا من يجالس العلماء ويتعلم السنة وهيبقى لو خرج النبي هيبقى في ذو الخويصرة اللي موجود دلوقتي هيقول له اعدل هيقول له اعدل. لو وجد النبي هيوجد الذي يقول لا سمع لك ولا طاعة هؤلاء ظالمون لابد نخرج. لو وجد النبي لزكيت الخوارج وكانوا هم الشباب التقي النقي الذكي فإن السنة لا تتجزأ. وإنما يكون موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الأنبياء سبحان الله. وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه أحدها من ضمن من الأدلة على الكذب كل هذه الأشياء التي اخترعوها كل قد أحدث أحاديث توافق هواه وكذب على رسول الله أحدها أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في العدد كتمانه، فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم، كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحديثة كبيرة في الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام في المسجد، إذ لم يخبر بذلك إلا الواحد أو الاثنان. يحصل في البلد في مسجد كذا يوم الجمعة الخطيب واحد قتل على المنبر، فلا يخبر من أهل البلد أحد إلا واحد، قالك ده كان في مسجد أبو رخا الخطيب قتلوه على المنبر. قال لا، طب والناس اللي بتصلي في الجمعة ديت كيف لا يخبرون؟ هذا يدل على الكذب. ويعلم كذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة وأمما كثيرين ولم يخبر بذلك السيارة، وإنما انفرض به الواحد والإثنان. وإن هناك في بلد تسمى كذا ويخبر بذلك الواحد فقط. ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أراد بمكان يعلمه الناس ولم يخبر بذلك إلا الواحد أو الإثنان أو أمثال ذلك كثير. يعني واحد يقول لك مثلا ده في جبل ذهب على البسطة هنا، ده في بيرد، شفتش الجبل الذهب اللي هناك؟ في جبل ذهب موجود وظاهر، ظاهر خالص ده، انت كذاب كذاب، يعني جبل ذهب في على مدان البسطة ولا احد يخبر الا انت؟ يبقى ده كذب، هذا ايه؟ كذب. ولم يخبر ذلك الواحد والاثنان وامثال ذلك كثير. فباعتبار العقل وقياسه وضربه بالامثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة، كما يعلم أيضا صدق ما مضت سنة الله في عباده أنهم لا يتوطؤون فيه على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات المستفيضة. فإن الله جبل جماهير الأمم على الصدق والبيان في مثل هذه الأمور دون الكذب والكتمان، كما جبلهم على الأكل والشرب واللباس. فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح، دي قاعدة خدها تحت الخط. فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح، وتختار الإخبار بهذه الأمور العظيمة دون كتمانها. والناس يستخبر بعضهم بعضا ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما يقع، وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب والكتمان يقع كثيرا في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط، هذا معروف، كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس، وكذلك الكذب والموت جوعا وعريانا ونحو ذلك. لكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة ولا على أنفسهم إلا البقاء. يعني إزاي؟ يعني صعب يبقى فيه كذب في النسبة. فمثلا واحد اسمه محمد إبراهيم علي، صعب يتحصل بعد كده ان هو مش اسمه محمد ابراهيم علي، صعب، واخد بالك؟ ولو حصلت الشخص في الأمة او الشخصين نادر. فغالب الأمة لا تجد فين؟ لا في النسب ولا في البقاء، يعني فلان حي يعني، واخد بالك؟ فالغرض هنا ان الامور المتوترة يعلم انهم لم يتوطأوا فيها الكذب، والاخبار الشاذة يعلم انهم لم يتوطأوا فيها على الكتمان. الوجه الثاني ان دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين واظهاره وبيانه، ويحرم عليهم كتمانه، ويجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذبة. فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطؤهم على الكذب، وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة، وذلك باعث يوجب الصدق والبيان. يعني الصحابة لا يمكن هذا يحصل ولا ينقلونه، وإلا كانوا كتمة للإيه؟ للأدلة الشرعية. الأمر الثالث أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظيم مجانبتها للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب أعظم العلوم الضرورية بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه ولا كتبوا ما أمرهم بتبليغه. وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم غير العادة المشتركة بين جنس البشر. أيضا وصف السلف بأنهم إيه؟ عدول، نعم، ورغبتهم في تبليغ دين النبي يأبى أن يكتموا هذه الأخبار لو كانت صحيحة. الرابع أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبة عليهم التبليغ، ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله ومن دين أحدهم، مثل الخلفاء ومثل ابن مسعود وأبي ومعاذ وأبي الدرداء إلى ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم يعلمون علما يقينا لا يتخالجه ريب امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبلغها إلى العامة، كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أيضا أهل الحديث من أحوال المشاهير بمعرفة ذلك، مثل الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومالك والثوري وشعبة وحماد ابن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم، يعلمون أمورا يعلمون معها امتناعهم من الكذب وامتناعهم من كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة. يعني مستحيل كل أفراد الأمة هذه تتواطأ على الكذب وهم يعلمون هذا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الغرض هنا تقرير ذلك، وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء. طيب، عنوان: تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها. قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارض بأمر الأذان والإقامة، فإنه كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات، ومع هذا فقد وقع الاختلاف في صفته. يعني شيخ الإسلام بيورد على نفس هذا الإيراد، قد يقول: طيب، مثل بأذان والإقامة بيقع 5 مرات، ومع ذلك وقع الاختلاف في الصفة، فلماذا لم يجتمع الصحابة على صفة واحدة؟ وكذلك الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر وحجة الوداع من أعظم وقائعه، وقد وقع الاختلاف في نقله، وذكروا نحو هذه الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس، وجعلوا هذا معارضا لما تقدم ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل بل كتب. يبقى الدليل نحن نقلناه دهوت صحيح وممكن يكتب وممكن لا ينقله الجمع، وإحنا نقلناه. قال: وأما جهة الرأي والتنازع، فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم، وقالوا: إن دين الله واحد، والحق لا يكون إلا في جهتين، ولو كان من عند الله لا يكون في جهتين، ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة، ويعبرون عنهم بعبارات، ترى يسمونهم الجمهور، وترى يسمونهم الحشوية، وترى يسمونهم العامة. ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة، كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان، فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له، وأصل من وضع ذلك لهم الزنادقة، مثل رئيسهم الأول ابن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض، ووضع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه وقال إنه كان معصوم. وغرض الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم الإسلام، ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد. فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ بعض أمورهم أو زاد عليه من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع، يعني التشيع لأهل البيت. والروافض والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة، ويعللون ذلك بما ذكر من اختلاف ونحوه، وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلها، فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار، يتخذ الخلاف في الصفات ودي أمور صغيرة صفة العبادة، فقد يكون هذا حكم رأى وهذا حكم رأى، وأن يكون النبي قد فعل هذا مرة وهذا مرة، وقد يكون هذا وهم وقد يكون كذا. هذه الأمور الواردة التي هي صغيرة حكموا بها على أصول الدين وقواعده، وصوغوا لأنفسهم أن ينقلوا الكذب على رسول الله بهذه الدعوة. شيخ الإسلام هنا أوضح للسبيل في ضلال القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحكمية وغير ذلك، هؤلاء جميعا كان سبب ضلالهم التشيع لأهل البيت، دخل إليهم من باب التشيع. والمعتزلة والروافض ونحوهم تنتحل القياس والعقل، المعتزلة والعقلانيون وسائر أهل الأهواء دخل إليهم من جهة العقل. طيب، إبطال الشك المذكور وطريق زوال الفساد الناشئ عن اختلاف والتفرق. إذا تبين بعض ما حصل من هذا الاختلاف والتفرق من الفساد فنحن نذكر طريق زوال ذلك ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات، وذلك ببيان الأصلين اللذين هما السنة والجماعة المدل عليهما بكتاب الله. فإنه إذا أتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جميعا حصل، إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جميعا حصل الهدى والفلاح وزال الضلال والشقاء. أما الأصل الأول هو الجماعة، وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق، ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة. دي قاعدة، قاعدة الإجماع يقدم على ظني الكتاب والسنة، دي قاعدة الإجماع يقدم على ظني الكتاب والسنة. طب ليه ما قلناش يقدم على الكتاب والسنة؟ لأن القطع من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة أصلا هما دليل الإجماع، الإجماع ما يكون إلا بالكتاب والسنة، فكيف يقدم الإجماع على الكتاب والسنة؟ هو أصلا قائم على الكتاب والسنة، لكن نقول ظني الكتاب والسنة. إذ الإجماع فهم أمة، وظني الكتاب والسنة فهم شخص، فهم شخصين، فهم مجموعة، فنقدم الإجماع إذ فيه يقينية أو قطعية الفهم على ظني الكتاب والسنة إذ فيه فهم رجل أو مجموعات. فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات، إذ يكاد الواجبات تعرف عند الجميع والمحرمات تعرف عند الجميع، إنما وقع فيه إخواني الخلاف أكثر فين؟ المستحبات والمكروهات، نهي هذا أمر هذا، مستحبات ومكروهات. زي مثلا باب الأحاديث، ترى المتواتر والأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وكذا يكاد يقع الاتفاق عليه، وأيضا الموضوعة والضعيف الضعف الشديد يكاد يقع الاتفاق عليه. ترى باب الحسن هو الذي محل إيه؟ أكثر عمل المحدثين، فقد يصحح هذا حديثا لطرقه ويراها طرقا صالحة للتصحيح، وقد يضعف البعض ويبقي الحديث ضعيفا نظرا لعدم جودة هذه الطرق للنهوض بالحديث إلى درجة الإيه؟ الحسن. فترى هذا الباب هو الأكثر خلافا بين العلماء، وهو الضعيف ضعفا غير شديد الذي له طرق ترقى به الحسن عند البعض أو لا ترقى عند البعض. أما الأحاديث الصحيحة الواضحة التي رواها بخاري ومسلم والتي اتفقت عليها الأمة ما يقع التنازع فيها كثيرا، كذلك الموضوعة أو الضعيف الضعف الشديد ما يقع فيها التنازع كثيرا، إنما هذا الباب هذا يصحح بطرق وهذا يبقي لأن الطرق غير ماهضة لهذا. نعم، كذلك نجد إن الخلاف أكثره يقع في هذا الباب اللي هو بين أهل السنة في الفروع العملية في المستحبات والمكروهات. أما الواجبات لا تكاد، يعني ما في أحد هينازع في وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، إنما يقع في هذا. زي إيه؟ فإن الرجل إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا كان حجه مجزئا عند عامة المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك، خلي بالك يعني حتى الذي يقول بوجوب التمتع يصحح حج المفرد والقارن فلا يتنازعون في الصحة، إنما تنازعوا فين؟ في الأفضل. ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك، فمن الشيعة من يوجب المتعة يعني التمتع ويحرم ما عداها، ومن النصيبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال. طبعا وليعلم من أهل السنة أيضا من يوجب التمتع لكن ليس على طريقة الإيه؟ الشيعة، زي مثلا هذا قول ابن القيم المشروع عنه، وهذا قول ابن عباس أيضا، نعم، وهو القول أيضا في زاد المعاد الذي قال فيه ابن القيم وهو يتتبع شيخ الإسلام في كون الأنساك ثلاثا فيقول وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق حب لينا من شيخين. نعم، وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع، اللي هو أذان أبو محظورة، فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه. أصبت يا أحمد؟ لا، الله جاءتك.
لا استنى يا أحمد، لا لا لا
لا يا أحمد، الله أكبر مرة واحدة ولم يصل مع تكبيرة أخرى. يبقى مقصود السكت يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله هذه تحتاج، هو البغوي رحمه الله ذكر الروايات كلها في شرح السنة تراجع، يعني أنا ما أذكر أنه في رواية اقتصر فيها على الله أكبر الله أكبر فقط. في الإقامة نعم، في الإقامة، لكن في الأذان ورد، لا غير السكوت، غير السكت يعني على الأكبر فقط فقط. طب هذه حد يجيبها، حسوها هذه. وإنما يخالف ذلك بعض شواذ المتفقهة كما خالف فيه بعض الشيعة، فأوجب له الحي على بحي على خير العمل، أوجب الحي على بإيه؟ بحي على خير العمل، يعني يقول حي على خير العمل بدل حي على الصلاة أو مع حي على الصلاة. وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيتها أقام، صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس. وكذلك الجار بالمسملة والمخافة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة، وإن كان من العلماء من يسحب أحدهما أو يكره الآخر أو يختار ألا يقرأ بها، فالمنازعة بينهم في المستحب، وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء، فإنهم إن تنازعوا بالجهل والمخافة في موضعهما هل هما واجبان أم لا. وفيه نزاع معروف من مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل المخافة بقراءة الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر. نعم. وكذلك في الجهر بدعاء الاستفتاح، فعمر كان يجهر به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا فعله بعض بين المهاجرين والأنصار، والسنة الرتيبة فيه المخافة. وكذلك من كان يجهر باستعاذة، وفي الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة، وقال تعلموا أنها السنة، ولهذا نظائر. وأيضا يعني التنازع هذا في بيان الأفضل والمقدم. نعم. وأيضا فالنزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كابن الزبير ونحوه، ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره، وتكلم الصحابة في ذلك، ولم يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك، وهذا مما لم أعلم فيه نزاعا، وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى. وكذلك القنوت في الفجر، إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته، وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله، إذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء لله في هذا الموضع، ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما أعلم. وكذلك القنوت في الوتر، هل هو في جميع الحول أو نصف الآخر من رمضان؟ إنما هو في الاستحباب، إذ لا نزاع أنه لا يجب القنوت ولا تبطل الصلاة به، وكذلك كونه قبل الركوع أو إيه أو بعده. وكذلك التسليمة الثانية، هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب، لكن عن أحمد، هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة؟ هي صلاة الجنازة إذ لا ركوع فيها ولا سجود، أو في الكاملة فقط أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب، لكن عن أحمد روايته أن التسليمة الثانية واجبة في الصلاة الكاملة، إما وجوب الأركان أو وجوب ما يسقط أو يسقط بالسهو، لأن الواجب قد يطلق ربي اللازم سواء كان ركنا أو كان إيه أو كان واجبا، يعني لأنه يطلق ربي اللازم أو المتعين، أقول مما يجب على المسلم فعله كذا كذا، يعني مما يتعين، قد يكون واجب قد يكون إيه ركنا، على نزاع في ذلك. والروايات الأخرى الموافقة للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة. وكذلك تكبيرات العيد الزوائد، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع فإنها يجزئ ذلك كله. وكذلك أنواع التشهدات كلها جائزة، ما أعلم في ذلك خلافا إلا خلافا شاذا، وإنما نزاع في المستحب. وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح، إنما النزاع في استحبابه وفي أي نوع أفضل، والخلاف في وجوبه خلاف قليل يذكر قولا في مذهب أحمد. وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه، ويكون ذلك بمنزلة القراءة في القرآن، فإن جميعها جائز، وإن كان من الناس من يختار بعض القراءة على إيه؟ على بعض. وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة لم يكن النزاع في الاختيار ضارا، بل قد يكون نوعان سواء، وإن رجح بعض الناس بعضها ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضولة، ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين، بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين. طبعا من المجتهد؟ المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد فتنازعت عنده الأدلة واشتبهت، هذا لا يذم، مش لا يصوب، لاحظ، لا يجوز ذمه عند المسلمين، مش لا يجوز تخطئته، قد يخطئ، لكن إن أخطأ فلا يذم، بل له أجر، فكيف يذم وهو مأجور الأجر الواحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله إيه؟ فله أجر. طيب، طب هذا يكون يا إخواني في الأمور العملية والعلمية، حتى في الاعتقاد، وحتى في كذا، حتى في الاعتقاد، في أمور الاعتقاد إذا اشتبهت الأدلة وخفي ما تقر عند السلف، وهذا يكون في أفراد من أصول وليس في أصول، إذ لا نعلم أن السلف اختلفوا في الأصول، لكن في أفراد منها كبعض الصفات، مثلا زي حديث كلام ابن خزيمة حديث الصورة، زي كلام ابن خزيمة في رؤية في حديث ابن عباس في رؤية الرب سبحانه وتعالى، زي كلام ابن خزيمة في الشمال، واخد بالك، ويقول تعالى الله عن الشمائل وكذا، واخد بالك، والأضرع فهذا فرض من ايه؟ فرض من أصل. وإلا ابن خزيمة من أتقن من بيّن أصل الأسماء والصفات وقواعد أهل السنة والجماعة فيه، لكن اكتفي ببعض الايه، وده يعني اللي قالوا أيضا بعض أهل العلم في حديث أيضا إذا أنا مت بحرقوني، يقول هو مؤمن بالقدرة العامة، لكن فرض القدرة الخاص اللي هو بقى إذا أنا مت فحرقوني وانتظر يوم ريح فاجعلوا نصف في اليم ونصف يعني كأن هذه الصورة التي شك أن الله يقدر عليه، أما عموم القدرة فيؤمن بها. فقد يقع السني في أفراد بعض الأصول وليس في الأصول، إذ لا يعرف أهل السنة يخالفون في الأصول، أفراد بعض هذه الأصول وما تعلق ببعض هذه الأصول، فهذا إذا خفي عليه الدليل وهو ينحى منحى أهل الاستقامة في الاعتماد على الأدلة، لكن لو اعتمد ضعيفا بانت صحته، أو عاما بان تخصيصه، أو منسوخا بان نسخه، هذا يعذر ولو كان في أمور العقائد وليس في الأمور فقط هذه. عائشة قالت رضي الله عنها للنبي: أو يعلم الله ما يسر بالعبد أو ما في صدره؟ وقالت الجاريتان بين يدي وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا بهذا، قولوا وقولوا بما كنتم تقولوا. ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة في كل ما مضى من الأمثلة، ولا أن يعطى المستحب فوق حقه، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير. ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك. دي العبارة دي كلها المقطع ده متن يحفظ، اكتب كده متن للحفظ، ده متن كله المقطع ده، ولا يجوز التفرق بذلك بين الأم. خلي بالك بقى، ولا أن يعطى المستحب فوق حقه، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير. ممكن يكون أتى بواجبات ومستحبات أخرى أفضل من هذا المستحب. ولا يجوز، خلي بالك بقى، أن تجعل المستحبات بمنزلة واجبات. ما جيش بقى عشان فرق مستحب مع إتيان بمستحبات الكثيرة والواجبات وكذا، أو لا تعالى أنت عصيت الله ورسوله، أو أعطيه بقى لوازم، أنت الآن خالفت سنة النبي فهذا المستحب، خالفت سنة النبي وما خالفتها إلا للإعراض عن سنته، والمعرض عن سنته زائغ قلبه، وزائغ القلب يخشى عليه الاتداع، والاتداع كان يؤول إلى الإلحاد، والإلحاد هو الكفر بعين. يبقى أنا طلعت رجل يعني طلعت من هذا حتى أوصلت إلى الكفر والعياذ بالله، باللوازم. بالإيه؟ باللوازم. ولا يجوز أن تجعل مستحبات منزلة واجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها كمسلكك أيضا، انتبه، ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله. لو ترك السنة يبقى كده بقى عاصي إيه؟ عاصي له الرسول. بل قد يكون، خلي بالك بقى، كمسلكي أنا، بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعله، بل الواجبات كذلك، أي ترك بعض الواجبات لمعارض راجح يعني أوجب أفضل من ذلك. خلي بالك، مش ترك الواجبات وفقط، لمعارض راجح شرعي. هديك بعض الأمثلة على هذه القاعدة، بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعله، وهو ما بوب عليه البخاري في كتاب العلمي، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا في أكثر منه. ودل على ذلك بحديث النبي: لولا قومك، لولا أن قومك حديث عهد مكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قاعدة إبراهيم. المستحب أن تجعل الكعبة على إيه؟ على قاعدة إبراهيم. لكن في معارض راجح: لولا قومك، لولا أن قومك حديث عهد بكفر وأخشى عليه، فترك النبي بعض الاختيار يعني الفاضل لهذا السبب. ولهذا ابن الزبير لما تغلب جعل الكعبة على الايه؟ على القواعد. بني أمية لما رجعوا جعلوا الكعبة على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتى العلماء بإبقاء الكعبة على مكانها حتى لا يتلاعب الملوك بها. فقد يترك الإنسان بعض الفاضل لإدراك ما هو أفضل، وقد ينقلب المفضول فاضلا في بعض الأحيان، وهذا أمر مقر في الشريعة كثير. طيب، وأما ترك الواجبات كذلك لمعارض راجح أقوى، فليس هذا دليلا على من يقول بترك بقى الواجبات وده دليل على الإنسان ممكن يقع في المعاصي وكذا لمعارض راجح. لما نقول معارض راجح، لما نقول معارض راجح، خلي بالك إنك تترك أو تجيب أو تضع لابد يكون بدليل شرعي، لأنك قد تترك الواجب لما هو أوجب عندك وليس الأوجب عندك هذا بمشروع أصلا، فضلا عن أن يكون واجبا يصلح للمعارضة. زي اللي يقولك إيه الأخت تكشف عن نقابها في اللجنة، ايه يعني هذا باب شهادة وده مقدم وده كذا، بل ولا ارى، هذا المقصود يقوله، بل ولا ارى ان يأتون بمرأة تكشف، يعني القاضي يرى. وفي مسائل احنا خدناها كده من زمان، وما ينبغي التشدد وكذا وكذا وكذا. طيب طالما انت بتقول بباب الشهادة، وانت تقول هذا من الشهادة، وان المرأة تكشف عند الشهادة والشهادة، ثم تجيب باب الشهادة من اوله، ما تأتي به من اول سطره، هل شهادة المرأة اصلا في هذا الباب جائزة؟ ولا تبني على باطل فتقعد تقعيد حق والأصل باطل. هل شهادة المرأة في هذا؟ هل المرأة تختار ولي الأمر؟ راجع إجماع الجوين اللي نقله، فإن المرأة ما تستشار في هذا. ويقول ولو كانت المرأة تستشار في هذا لكان أولى الناس بذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى. وقد استدل في موضع آخر، وهو دائما الذي يكثر أن يقول البخاري ومسلم، قد استدل بالرواية الضعيفة باتفاق التي أراد ابن كثير وغيره في استشارة عبد الرحمن ابن عوف، يقول فاستشار النساء وطفق يستشير النساء والناس وكذا، ولم يثبت هذا قط، بل الورع البخاري استشار الناس. والمراد بما وقع في الناس المخصوصين الذين ترك عمر رضي الله عنه الأمر فيما بينهم، وإلا فالذي اختار عثمان رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن الأمر لعموم الناس كما يقول هو إن الأخوات تنزل وتكسر سواد المسلمين ويستدل على هذا بذلك، مع أنه نفسه قد منع خروج الأخت المنتقبة على القناة الفضائية تعلم الناس، وقد أطال الكلام في هذا، وإن هذا من باب الفتنة. فلما كانت الأخت في الميدان تلتحم مع الرجل صار من تكثير سواد المسلمين، وإن الله وإن الله يرجعون. فهذا الرجل ملئ وحشي تناقضا، لم يترك موضع ظفر في بدنه إلا ملأه تناقضا. طيب، فمثلا من الواجبات ما قاله العلماء في الحج، هل يجب على الفور أو التراخي؟ الذين قالوا يجب الحج على الفور استدلوا بالأدلة، ومن وجب عليه الحج فمن وجب عليه الحج قال فحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الحج فرض على الصائم في العام التاسع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يحج بالناس. ومن قال بأنه لا يجب على الفور بل على التراخي استدل بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا كان في العام السادس، ومع ذلك لم يحج النبي إلا بعد ذلك، فلو كان على الفور لحج النبي. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى لو قلنا فرض في العام التاسع فإنه لم يحج العام التاسع بل حج العام العاشر، والصواب أنه واجب على الفور. وأما الآية أتم فهذا أمر بالإتمام إذا شرعت في الحج والعمرة لا في الوجوب على الفور من عدمه. وأما كون النبي ده بقى الشاهد اللي أنا أوردت المسألة من أجله، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام التاسع مع أن الحج وجب في هذا باتفاق، لأنه قام بالنبي واجبان، واجب الحج وواجب دعوة الوفود، إذ كان العام التاسع هذا كان عام الوفود، فلما تعارض في حقه واجبان قدم الأوجب منهما إذ يمكن إدراك الآخر، فقدم دعوة الوفود على الحج، وأمر أبا بكر فليطهر الكعبة ولينادي في الناس بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقد يترك الواجب لواجب، أوقع وأرجح منه في هذا الوقت. أحد إخواننا كان استفسرني في مسألة النازل الأمس، في كنت تقول إيه؟ في صلاة الجماعة، في حديث قضى هممت أن آمر بالصلاة. فالبعض يقول لا ده هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة بدليل النبي سيترك بدليل النبي إيه سيترك لأن النبي قال ثم آمر برجل بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق. فلو كانت واجبة لزمته يبقى ليس دليلا على وجوب الجماعة ده دليل على سنة الجماعة. قلت له الجواب عن ذلك كالآتي: واحد أن الجماعة لم تترك بل أقيمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم آموا رجلا. الأمر الثاني أنه لو استدل بترك النبي لها فإن النبي تركها مع كونها واجبة لما هو أوجب وهو تعذيره للأمة لمن تخلف عنها. وقد أكون أنا إماما أو أميرا فأتخلف عن الجماعة الآن لأجل ما هو أوجب ومنع فساد وقتل هناك فأترك الجماعة لأرفع هذا الفساد وهو واجب علي. فيتعارض هنا واجبان أو يجتمع واجبان فأقدم الأوجب فيهما على هذا الأمر وبالتالي يسقط الاحتجاج بهذا الحديث على سنيتي الجماعة لا على وجوبها. فإذا قد يكون عندي الواجبان فأقدم أحدهما على الإيه؟ على الآخر. ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات. خلي بالك ودي القاعدة أيضا ضعفها تحتها خطا أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات. طبعا ائتلاف الأمة يا إخواني إيه؟ واجب. فلو ترك المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل إذ كان مصلحة ائتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب. ومن ذلك مثلا مسألة متكررة عندنا اللي هي مسألة أن مثلا أحد الإخوة بيذهب إلى مسجد ليخطب فيه فيفاجئ أن المسجد يخطب إيه يؤذن أذانين. مسألة الأذانين والأذان مسألة مختلفة فيه وإحنا إشكاليتنا مع هؤلاء أن موضع الأذانين ليس هو الموضع الذي كان على عهد رسول الله. ده الإشكال أن موضع الأذانين سواء موضع الأذانين على أقصد عهد عثمان إذ كان الأذان الأول على عهد عثمان قبل دخول الوقت والثاني اللي هو بقى أذان الجمعة كان عثمان كالنبي يدخل فيصعد المنبر فيؤذن المؤذن فيخطب ولا أحد يصلي السنة. إنما هؤلاء ماذا صنعوا؟ أخروا الأذان الأول فجعلوه هو أول مع دخول الوقت ثم السنة ثم الأذان الثاني والخطيب على الإيه؟ على المنبر. ولا فموضع الأذانين أو ولا فالأذانان سنة عثمان رضي الله عنه فمثل هذا يوجه الناس إليه ولا ينبغي أن الأخ يقول لا أنا راجع طالع يلا ولن أقصف هذا المسجد أو يأتي فيصعد والناس قد اعتادوا هذا ما علمهم أحد السنة. فيقول قائل انزل ويقول قائل ابقى فيقع التنازع. هذا ليس من الفقه. دع هذا وعلم الناس السنة على المنبر، علم الناس السنة قبل أن تصعد، علم الناس السنة بعد الصلاة كما ترى أنت المناسب في ذلك. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها. ومن ذلك أيضا قال لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقطت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفع نفرتها. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح. وده فعلا يا إخواني أول ما يعني مسألة قراءة الجار بالحمد لله أولا ديت الحمد لله أنتم ورثتموها سهلة وإلى هذه كانت في الأول مقتلة عظيمة. مساجد مصر بلا استثناء البسملة. وكان مساجد السنة دي ليها الجمعية الشرعية والجمعية الشرعية تتكيف مع الواقع بحسبه فالبسملة يبقى بسملة. وكان عشان تقول بقى الحمد لله رب العالمين يبقى أنت تركت آية من الفاتحة وليترك أما الفاتحة يبقى كده صلاة باطلة. دي حاجة خطيرة جدا انك انت تسر بالبسمله. إلى أن تعلم الناس السنة شيئا فشيئا. ومسألة برضو ركعتين اللي هما قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة، ده يعني كان جهاد انك انت تضع هنا ركعتين، ده جهاد معروف. المؤذن بعد ما يقول لا إله الله في الأذان والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا أفضل من مشى على مش عارف الأرض، يا مش عارف إيه الحاجات اللي هم بيقولوها بعد الأذان ديت، ودي طبعا كانت من الأذان يقينا، دي كانت دي لابد تكون في الـ في الـ في, الـ في الأذان معروفة دي كانت. بعد هذا الإقامة، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هتجيب بقى أنت من ركعتين، مين اللي يقدر يدخل بين ده وده ركعتين؟ إلا أنك تقعد بقى تعلم، والناس تقول لك أنت جايب دين جديد، إحنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده، أنتوا إيه؟ أنتوا روافض ولا أنتوا؟ وهكذا شوية 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 لغاية ما إيه؟ ما أصبح ديت جارية موجودة الآن. طيب أنا لو تركت السنة الآن قبل المغرب في مسجد يلزمني إني يقيم الصلاة بعد هذا، هل أنا بعد ما خلص أركع ركعتين أنا أمام مثلا أقف في المحراب أركع ركعتين والعجب عجب مش عجب مش عجب؟ ما ينفعش. وفعلا في إخوة شدوا من المحراب، لا، يبقى أنا أصبر على تعليم الناس السنة وهكذا. كانت كل حاجة غريبة، مسألة المسح الخفين دي بقى ده كان تلاعب بدين الله، تلاعب بدين الله، بيمسح على الشرابات، ده مش عايز يقلع الشراب يعني يمسح الشراب، ده تلاعب بدين الله على رسول، ده تلاعب بدين الله واستهزاء انك انت تمسح على الشراب. لكن كل هذه الامور ايه؟ بالصبر شيئا فشيئا حتى تعلمها الناس. فقد يجهر بها او يجهر بها اذا كان بالمدينة، قال القاضي لان اهلها اذ كانوا اذ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف ليعلمهم انه يقرأ بها، لان الاشكال عندهم هو بيفهموا ايه لما تسر بالبسملة انك انت لا تقرأها. ولهذا ايضا بين للناس هذا، لان بعض الناس قد يقلدك فيترك القراءة بالبسملة ويظن ان الامر يبدأ بالايه؟ بالحمد لله رب العالمين. نعم عشان سنة المغرب ولا عشان البسملة؟ طيب لا يقرأ نقص الفتاح، بل يظن ان ترك آية من كتاب الله عز وجل عنده، يظن بهذا التلاعب. طبعا الناس كانوا يعني مساكين لا يجدون من يعلمهم، انما كان يعلمهم اللي هم يقال عنهم الفقهاء، ودول الفقهاء دول شغلهم ايه بس؟ اهم حاجة يطلعوا الكلمتين على المنبر لا احد يفهمهم ولا هو نفسه بيفهمهم، ورابط المنديل على دماغه، كان لازم عندي شعار كده رابط المنديل ده، وينزل من عم بقى. ايه السر بقى في رابط المنديل؟ عشان يفتحه ويلم به الايه؟ بعد الصلاة. فكثير منهم يفك المنديل ويلم به حق اللي ياخد، او البعض ياخد بقى القمح والرز اخر الموس. فهذا اصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والطعن، فان الاتفاق اذا حصل على جواز الجميع واجزائه علم انه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض القراءات وبعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من القراء أن يقرأ كما يعلم، ونهاهم عن الاختلاف في ذلك، فمن خالف في ذلك كان ممن ذمه الله ورسوله، فأما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك. طيب نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. أصل الأول وهو الجماعة، قال وأما الأصل الثاني فنقول السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من السعة والخير ما يزول به الحرج، ولما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض الناس. هذه أيضا قاعدة ضع تحتها خطا، هذه قواعد يا أخوان مهمة جدا، لابد تحفظ كالمتن تماما. يقول الشيخ السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من السعة والخير ما يزول به الحرج. الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. وما ضاق صدر
إلا ببعد عن السنة، وما وقع حرج إلا بالتكلف والتنطع والتشدق. أما السنة فحنيفية سمحة، حنيفية في العقائد، سمحة في الأحكام، هذه الشريعة التي هي السنة، حنيفية سمحة. فما يقع الحرج ولا يقع التنطع ولا يقع الغلو ولا يقع الضيق ولا يقع الشر إلا بالبعد عن السنة. وإلا فالله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا الحرج في الشريعة هذا مرفوع غير موجود، ضيق أبدا. سعة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى عظيمة، ما توقع المسلم في حرج قط، ولا يأتي منها شر بل كلها خير، ولا يأتي منها ضيق بل كلها سعة. ولهذا وجدنا القواعد عندنا: رفع الحرج، جلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. ولهذا قال: فإن السنة فيها من السعة، وضد ذلك الضيق، والخير وضد ذلك الشر، ما يزول به الحرج وضد ذلك الضيق. وإنما وقعت الشبهات والإشكال بعض ذلك على بعض الناس. يبقى إذن منين جاء الضيق والحرج والشر؟ إنما جاء من البعد عن السنة، ولهذا الإنسان يبتلى ببعده عن السنة. حتى في سبحان الله مثلا، تعال الأمور الظاهرة الموجودة الآن، مثلا مئتمن على السنة مئتمن على البدعة، ما الذي يقع الإنسان به حرج؟ مئتمن السنة ولا البدعة؟ مئتمن البدعة يقع به حرج. أولا تحضر مقرن بكام؟ 5-10 آلاف جنيه المقرئ والصوان الصرادق وكذا، وهذا حرج ولا شك، أنت أولى بـ10 آلاف. تبقى يوم واثنين وثلاثة وأنت أولى أن تنظر إلى مصالحك. تقع في بدعة، وهذه فيها من الشر، لا الميت يستفيد ولا الحي يستفيد، وإنما يلحقك من الشر بسبب وجودك في البدعة ما يلحقك. لكن السنة فيها الدعاء، وفيها انتفاع الميت، وفيها انتفاعك أنت بالأجر لما تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المئتم. تعال إلى عرص على السنة وعرص على البدعة، تعال إلى أي شيء، تعال الخروج على الحاكم الظالم، فيه دماء وفيه فتن، عدم الخروج فيه أمن وفيه أمان وفيه سلامة. تعال إلى البدعة، لما كانت خروجا عن السنة كان فيها من التكلف ورد المشروع وضيق الصدر ما فيه، تعال إلى السنة لما كان فيها موافقة النبي، فيها انشراح الصدر، وفيها بهجة النفس، وفيها قلة الكلفة، إذ أحاديثها في الصحيحين، أنت لست محتاجا إلى أن تذهب إلى مصنف ابن أبي شيبة ولا ابن سعيد بن منصور لترى أثرا عن عالم في ما بعد ضعيف أو صحيح، فتأتي به لتتكلف تصحيحه، أو تأتي مثلا إلى فعل رجل في الأمة لتتكلف له من أجل أن تجعلها معك. أما السنة فواضحة، أنا بفتح السنة إجماعات، عندي إجماعات في السنة، وعندي السنة الظاهرة في البخاري وفي مسلم. فلا تجد السنة إلا حاملة السعة والخير ورفع الحرج، ولا تجد البدعة إلا حاملة الضيق والشر والمشقة. يبقى هذه علامة السنة وعلامة البدعة، ولهذا كان أهل البدع أهل التفرق وشقاق، وأهل السنة أهل اجتماع وائتلاف. أما الأذان فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الإقامة الإطار والشفعة، ففي الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي صحيح مسلم أنه علم أبا محذور الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين، صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حكيم بحرف آخر، وكلاهما قرآن أذن الله أن يقرأ فيه. يبقى إذا أذان أذن الرسول به، وهذا أذان أذن الرسول صلى الله عليه وسلم به. يبقى ما حجتكم أيها الروافض في اختلاق الأكاذيب وتقولون
كما الصحابة اختلفوا هذه الصفات فدل هذا على خفاء بعضهم، لا أبدا مش خفاء، وإنما وردت السنة بوجوه. هل تعتبرون دعاء الاستفتاح بسبحانك اللهم واللهم بعد بيني وبين خطاياي واللهم رب جبرائيل وميكائيل، هل تعرفون هل تعتبرون ذلك من اختلاف؟ ليس ذلك من اختلاف، ولكنه من تنوع صور السنة، والسنة قد تتنوع صورها ليعمل الناس بها كلها والحمد لله. من الذي قال لك إن هذا اختلاف؟ أذنب محظور أذن وارد، أذن بلال أذن وارد، وكذلك ترجع في الأذان وهو ثابت في أذان أبي محذورة وهو محذوف من أذان بلال الذي رواه في السنة، وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة فيها، صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أكثرهم وعن بعضهم الأمران جميعا. وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحاح والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهر بها كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته. ففي الصحيح شباب، يبقى احنا تكييف الخلاف ترجيح في الخلاف يا اخوان، هذه مسائل لازم طالب العلم يتربى عليها. شوف تكييف خلاف، فالشيخ يقول لا ينبغي ان نتنازع في ذلك ولا ان يؤدي ذلك الى الفرقة والاختلاف والتباغض والتشاحن، طالما ان هذا عمل بصحابي وهذا عمل بكذا. اما تحرير هذا الخلاف ان احرره وأنا بين الراجح فيه فذك أمر آخر، ذك أمر إيه آخر. فيقول وأما المأثور، طيب ليه ما قالش هذه بدع بقى اللي هيخالف المأثور هذا يكون بدعا وكل بدعة ضلالة وكذا وكذا؟ ليه؟ لأن عمل الصحابة بالفهم، الصحابة كان يعمل بفهم للنص، الصحابة كان بفهم، فيأتي من بعده يبني الأمر على إيه؟ على خلاف هذا الصحابي، فيترجح له فهمه هذا الصحابي وترجح الآخر فهمه هذا الصحابي وهكذا. وقائع كثير، عائشة رضي الله عنها لا تعترض على حديث الرسول يقطع الصلاة المرأة، ما تعترض على هذا، مع أنها قالت بسمع عدلتمونا بالكلاب، لأن يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. طيب هل عائشة ترد حديث؟ لا، لكنها عندها حديث آخر ظنته معارضا قويا لهذا، ألا هو حديث كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترض، يبقى ده فهموها للسنة ولا لا؟ لكنها ليست معارضة، فأنا يترجح عندي فهم عائشة، فعلا لا عائشة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لا نقول المرأة مستثناة لورود النص بذلك. يوم آخر يقول لا، هذا ليس معارضا أصلا، إنما فهم عائشة رضي الله عنها، وعائشة ظنت القارة كالمارة، وظنت أن المرأة إذا قرت واستقرت بين يدي المصلي حكمها حكم المار، فالحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار هذا في المرور. أما لو أن الإنسان يصلي وأمامه الزوجة لا تمر بين يديه فلا معارض، فيترجع عندي فهم عائشة بالنص بنصها، ويترجع عندك المأثور الذي لا معارض له عندك. فهنا أنا لا أحدث تباغضا ولا أحدث تباغضا ولا شحنا بيني وبينك، لكنني أرجح السنة وأرد على من استدل بخلافها، ولكن مقصود شيخ الإسلام هذه الرسالة يقول أن تنوع العبادات، هذا التنوع لا ينبغي أن يوجب شقاقا ولا خلافا بين الأمة، وأعطاك أمثلة قد يقع فيها كثير من الشحناء والبغضاء بسببها، بل قد وصل الأمر إلى أن بعض متعصبة المذاهب الذي لا يرى تحريك الإصبع في الصلاة قد كسر إصبع من حرك إصبع، كسر، وصل إلى هذا، بل وصلت حروب في التعصب المذهبي بين بلدان وحرقت بيوت بسبب هذا التعصب المذهبي، مش المنهجي كمان، هذا التعصب المذهبي، انك انت ترى وانا ارى في مسائل يسعون فيها الايه، يسعون فيها الا نختلف ولا الا نتنازع ولا نتباغض، وان قلت وقدمت انت ما عندك من دليل وقدمت انا ما عندي، انا لن اوافق. زي مثلا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان ينكر بشدة على من ينزل على اليدين، بينما الشيخ الألباني يرى هذه السنة مقررة، فالشيخ كان يشدد، لكن هل الشيخ رحمه الله تعالى كان مثلا يرى أن يحدث خلافا شقاقا وتباغضا مع من يرى هذا؟ لا، وكان ينكر على طلابه الشيخ رحمه الله تعالى هذا. ليه؟ لأن الشيخ فهمه للنص، حتى لو أنك قلت مسألة تقديم بالقلب أو بعدمه، يقول هناك نهي عن الصفة، وهو أن ينحط الإنسان من أعلى إلى أسفل، ينحط انحطاط البعير، ده المنهي عنه. تقديم اليدين والركبتين، سواء أنت بقى قلت ركبتيه في يدي أو ما قلت، الصفة نفسها ممنوعة. فالصفة أن الإنسان ينحط فيجعل اليدين ويكون المقعدة أعلى، هذه منهي عنها، لأن النبي قال لا يبرك أحدهم كما يبرك البعير، ولا شك أن البعير يبرك هكذا، سواء بقى أنت قلت هينزل على اليدين ولا ينزل على الركبتين، قلت بالقلب الحيث أو لم تقل، وعليه حتى لو ترجع عندك النزول على الركبتين لا تنحط هكذا، بل تنزل هكذا حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت الركبتين ثم اليدين. خد بالك، يعني حتى لو ترجع عندك اليدين لا تنصب هكذا، لأن هذه صفة منهي عنها، إنما ماذا تصنع؟ تنزل هكذا حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين. لهذا الشيخ كان ينكر، سواء قال بالتقديم بالقلب أو لا، في صفة منهي عنها باتفاق عند هذا أو ذاك، وهي الانحطاط والانصباب بحيث تكون المقعدة أعلى ولا، وهكذا. الشيخ الألباني يرى الإسدال بعد القيام من الركوع، والشيخ ابن باز يرى وضع اليدين. بلغني أن الشيخ الألباني والله أعلم بهذا، لكن هذا بلغني من طلبة العلم، أنه قال لو صليت وراء ابن باز لوضعت يدي، وهذا والفقه بعينه، ولو فعل يعني خلافة لم يكن هذا والفقه، لأن الهيئات طالما أنها لها أدلة في السنة يتابع الإمام فيها حتى ولو كانت مرجوحة عندي. أنا أرى جلسة الاستراحة، لو صليت وراء إمام لا يجلس جلسة الاستراحة ما أجلسها وأتابعه في الهيئات، لأنني أمرت أن أتابعه في ترك الأركان، أفلا أتابعه في الهيئات؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة: وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعوا. طب هو معذور يصلي جالسا، طب أنا لست معذورا، تابع. فتقدم ركن المتابعة على ركن القيام، وأيضا في الواجبات كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين لما قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط فقمنا فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل التسليم. تابعوه في الواجبات، فيتابع الإنسان المأموم يتابع الإمام في ترك الواجب وفي ترك الركن، أفلا يتابعه في الهيئة؟ ولهذا أنا عن نفسي يترجع عندي الإرسال ما يترجع عندي وضع اليدين، مع أن هذه هيئة لدى جميع مشايخنا، كل مشايخنا على هذا، ابن باز، العثيمين، الفوزان، كل مشايخنا على هذا، على وضع اليد اليمنى عليه الصلاة والسلام، ولا أجد له دليلا أبدا، وإنما أرسل يدي. ولكن حينما أذهب إلى المملكة أعود سنة أحط يدي، سنة مصلى، سنة أضع يدي متابعة. كثير من مشايخنا يرون أن جلسة الاستراحة أرينا ما فعل نبيل الحاجة وليست السنة الثابتة، ونراها سنة ثابتة. أما الإرسال فإنه لم يرد على الوضع، فإن قيل بعموم القيام قلنا ورد عن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال القيام كحديث أبي حميد السعيدي وغيره في الصحيحين، ووضع اليد اليمنى على الصدر حال الفاتحة وحال الركوع ماذا يضع، ولما قام ما ذكر كيفية، فلو كانت كالأولى لنقلت. وقد نقل الصحابة حركة الإصبع والإشارة بها، ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع، وهكذا كل هذا ورد. لو كانت هناك صفة زائدة عن الإرسال في وضع اليدين على الصدر لنقلها الصحابة، لا ينقلها صحابي واحد. أما عن جلسة الاستراحة فالقول بأن النبي فعلها الكبر أو لم يفعلها أو فعلها كسنة، أعلم الناس بذلك من رأى وروى لا من فهم. ومن رأى وروى مالك بن حويرث رضي الله عنه الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهذا الذي جعل من يقول بأنها جلسة للحاجة، إن قدوم مالك كان في آخر حياة النبي، قال لك فلما كثر لحمه وتعبه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على ذلك، وإلا لم ينقلها غير مالك. لو تبحث في السنة لم ينقلها غير مالك. لاحظ بقى التفريق بين المسألتين. لم نقل لم ينقل وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع إلا أبو حميد، وهذا نضعف لا حشانة أبدا. ده لو انفرد شعبة باللفظة التي لم يقع مخالفا لم تقع مخالفة للجمع من الثقات لقبلناه. انفراد الثقة باللفظة مع عدم المخالفة، الصواب عند المحدثين أن حكم الحديث المستقل، كما حرر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، حكم ذلك حكم الحديث المستقل طالما أنها لم تقع إيه مخالفة. وعدم الإيراد لا يعني المخالفة. كل الجمع ده يروي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يروي وهذا يروي وهذا يروي وهذا، ولم يذكر صفة معينة، فانفرد صحابي بها، ليست مخالفة. إنما المخالفة إثبات ونفي، لا إثبات وسكوت. وإلى في الإثبات ونفي المخالفة تعلمون القاعدة أن رواية الأوثق تقدم ورواية الجمع تقدم. إنما السكت لا، السكت غير النافي. فوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام لم ترد قط لا انفراد انفرد بها صحابي ولا انفراد انفرد بها ثقة. لكن نيجي بقى عند جلسة الاستراحة، رويت باتفاق، رواها مالك ابن حبيب كان في الصحيح. يبقى بقى الإشكال في الفهم، هي رويت باتفاق، الانفراد برضو لا يضر، لأن إذا كان انفراد الثقة ما يضر فكيف انفراد الصحابة؟ هذا واحد. اثنين، أن القول بأن النبي فعلها الكبر نظرا لقدوم مالك في آخر حياته فهم مستنبط، فأي الفهمين نقدم، فهم الراوي ولا فهم الناظر في الحديث كالعالم؟ فهم الراوي. طب هل هناك فهم للراوي؟ نعم هناك فهم للراوي، فقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي أن مالك بن حويرث قدم على أهل مسجد فقال لهم أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رضي الله عنه، فكان يجلس في الركعة الأولى والثالثة، يقول الراوي كما يجلس أبو قلابة. هنا مالك روى هذا عمليا، طبق ذلك عمليا في حياة النبي ولا بعد موت النبي؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. حينما يأتي الراوي ينقل صفة، لو كانت هذه الصفة طارئة أتنقل؟ يعني أنا مثلا دلوقتي بصلي بقول لك يا إخواني أنا سأصلي لكم الآن كيف علمت من سنة النبي كيف كان يصلي، فأنا أصلي فقلت مثلا الله أكبر وقرأت الفاتحة وفعلت هكذا، ثم لما سجدت وأنا قائم فاستندت على الجدار وأنا قائم، وأراد واحد أن ينقل صلاتي، أينقل هذا هذه أو هذه أو الاستناد على الحائط؟ ما ينقله، لأنه يعلم جيدا أن هذا إنما فعل لطارئ. فالذي يفعله الكبير إذا قام هذا يعلم ولا ينقل. فمالك بن حويرث لو روى فقط لقلنا روى ما رأى وقد يكون بفعل، إنما نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رآها، والنقل هنا يكون للإيه؟ في الحد المشروع الذي يدخله في الركن والواجب والمسنون. وعليه فإن نقدم فهم مالك بن حويرث على إيه؟ على هذا. فكوني بقى أنا آجي واحد بجلس جلسة الصراحة أو لا يجلس، أن أختلف معه إلى درجة البغضاء والشحناء، هذه مسألة، ومسألة أن أحرر الذي أراه من السنة مسألة أخرى. انتبهوا يا أخوان. ليه؟ يعني لأن بعض لك إيه؟ زي مثلا قاعدة الإخوان المسلمين في كل القضايا الخلافية، مش فيها خلاف، خلاص دي مسألة مختلف فيه، النقاب ده مختلف فيه، إيه مختلف فيه، إيه كأنه أصبح من أدلة أو من مصادر الاستدلال ما اختلف فيه. يبقى عندنا الكتاب والسنة والإجماع وما اختلف فيه والقياس. لا، الاختلاف ليس دليلا ولا الورع ولا الأحوط، كل ذلك ليس دليلا، إنما الدليل كتاب سنة إجماع قياس معتبر، إنما الورع مسلك، إنما الأحوط مسلك، مسلك أنا أسلك، أنا أرى الأحوط، أنا أرى الأورع، لكن ليس دليلا. أنا لا أفتي بالأورع ولا أرجح مسألة بالأورع ولا أرجح مسألة بالأحوط، إنما أنا أرجح مسلكا، عندي مسلك هذا أنا أسلكه، لكن أرجحه لا، إنما أقول إيه؟ لم يتبين لي فيها شيء وأنا أحتاط لديني أفعل كذا، واخد بالك؟ ولهذا الإنكار في هذه المسائل وارد، لكن الشقاق حرام، ما يجوز، ما يجوز الشقاق، ما يجوز، إنما الإنكار أنكر أبين لك، يعني إنكار يعني البيان، أبين لك أقول لك هذا خلاف السنة، أنت تقول لي هذا والسنة وكذا وكذا، هذه ما في إشكال، ما في إشكال. عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن وقاص، فزوجة النبي، والحديث عند مسلم، زوجة النبي أردنا الصلاة على سعد في المسجد، وقالوا هاتوا سعد صلى عليه لفضله وسبقه، فهو الذي كان النبي يقول فيه كما عند بعض أصحاب السنن إذا رآه قادما قال هذا خالي، هذا خالي ليريني أحدكم خاله. فحفظت نساء النبي لسعد حقه، طبعا نساء النبي أو أمة النبي الصحابة يتربون على حفظ المقامات، مش المقامات هذه لا، حفظ مقامات الأفراد، حفظ المقامات، كل له قدر، كل له قدر، فكانوا يتربون عليه على هذا. ولهذا لما مات عمر، طعن عمر، أرسل إلى عائشة، وأهم شيء كان عنده أن يدفن مع صاحبيه، فالناس في شأن وعمر في شأن، وشاء الله عز وجل. فلما أرسل إلى عائشة ابن عمر يستأذنها في هذا المكان، فآثرته عائشة رضي الله عنها لمقام عمر، ولتحصل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وليحفظ قدر السابقين. ولهذا جاء عند البخاري حديث أبي موسى حديث البئر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر وجلس ومد رجليه في الماء، ثم جاء أبو بكر وكان أبو موسى الحارث، فقال أبو بكر يا صاحبي استأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة، وجاء وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، وجلس بجوار أبي بكر. جاء عثمان قال عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. فجاء فلم يجد مكانا فجلس أمامهم، قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، ولا طالما قال النبي خرجت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وبكر وعمر أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. فكان النبي وأبو بكر وعمر جمع بينهم في الحياة وجمع بينهم بعد الممات. فحفظت عائشة مقام عمر، وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يرى جواز الإيثار في القرب، وهو ما كان يرجحه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كان مما يستدل به على ذلك هذا المقام، مع أننا أيضا نخالفه في هذا ونرى أن الإيثار في القرب خلاف الوارد، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس وسارعوا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا. وقال ابن القيم وأما الإيثار بالدنيا وكذا فذاك أمر مندوب إليه، ولو كان ذلك بالنفس، يعني قد تؤثر أخاك بنفسك ليس بمالك ولا بمرتبتك ولا بكأسك ولا بكذا، قد تؤثر أخاك بنفسك فذاك ممدوح. أما الإيثار بالدين والقرب والوقت فلا. فالشاهد حفظ هذا المقام. فعائشة رضي الله عنها وزوجات النبي أردنا أن نصلينا على سعد في المسجد، فالصحابة قالوا لا ما نصلي في المسجد، النبي يصلي في المصلى الجنازة، لا نصلي على سعد في المسجد. فبلغ ذلك مين؟ عائشة رضي الله عنها العالمة الفقيهة. يبقى الصحابة رأيهم الصلاة فين؟ في المصلى على الجنازة. فقالت عائشة رضي الله عنها وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد؟ فقدمت الأثر وأوذي بسعد وصلي على سعد في المسجد. فقد يبدو لك هذا ولا يبدو لذاك، ولكن كل له دليل، له دليل مش له هوى، مش المشايخ اختلفوا خلاص غمضوا خد أي واحد أو غمضوا خد اللي يوافق هواك، لا وعليه. لا ينبغي لواحد طالب علم يقول ايه مش المسألة في خلاف خاصة حر، لا خلي بالك كل ده، لأن الواحد بيتغيظ ممن دايما يدندن على هذه ليجمع بين الصواب والخطأ والسنة والبدعة بهذا، والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا، ما سبش إلا الله عز وجل وما بعد ومن بعدهم اختلفوا. لا هذه عباءة تغيظ، هذه عباءة لا تعرف ساق العلم ولا الدليل. ايه اللي ولا يعرف ساق العلم والدليل؟ اتعبد انا بايه؟ انا ما اتعبد بالخلاف، انما انا اتعبد بترك الشقاق والبغضاء عند الخلاف المعتبر، انما نتعبد بالدليل من اول البسملة، آية ولا مش آية، جهر ولا إصرار. طالب علم لازم نحرر هذه المواضع، ولو تحرر عند المرجوح باجتهاد. أنا ما أقول يا الله مش مشكلة ده وده ماشي مش الحال. طب ما كل مسائل الدين كده، غالب مسائل العملية كلها فيها الخلاف، غالب المسائل العملية واخد بالك، يبقى أنا هختار كده. لا إنما إيه أتعبد بما ورد عندي من دليل. نعم الصحابة اختلفوا هذا، نعم العلماء اختلفوا هذا، لكن أنا أرجح ما عندي من دليل، أرجح ما تبين لي من دليل أن طالب علم. طب أنا مش طالب علم، يبقى طالب العلم لا يتعبد بالخلاف إنما يتعبد بالراجح لديه ولو كان هو المرجوح في نفسه. طيب والعامي؟ العامي يتعبد بالأعلم والأورع في نظره من غير تعصب لواحد بعين، يعني ترى يقلد هذا وترى يقلد الثاني وترى يقلد الثالث لا باعتقادات سابقة. زي مثلا مسألة انتخابات لك ايه انا خلاص انا بقلد فلان، هو نفسه مش مسألة بيقلد فلان ان هو يعني ان فلان هذا هو الاورع في نظري والاتقى وكذا، لا الاوفق لما يريد. لان انت عارف ان قضية الخروج والمظاهرات والحاجات ديت هي قضية العوام قبل مين؟ قبل طلبة العلم، اللي زهقان، اللي ابنه ما تعينش، اللي ظابط ضربه بالقلم، اللي ما ادلوش ارض خريجين، اللي مش عارف ايه، فهو نفسه ايه حتى لو العلماء كلهم قالوا لا هو طالع طالع. فبيقول لك بقى ورا العلماء دول، انا ورا العلماء. ورا العلماء ليه؟ هو ورا هواي الاول ثم ادخل العلماء بعد. ده عامي لا يعذر، عامي لا يعذر، انما العامي
البريء من الشبهة والشهوة وشاف والله الشيخ ابن باز قدامه، يا شيخ ابن باز أنا طلقت امرأتي، قلت لها طلق طلق طال، قالوا طلق واحد، قمت واخد بهذا، هو ده الأورع عندي والأعلم عندي. طيب أنا ما سألت ابن باز، أنا مثلا في بيئة مثلا الغديان، يا هو ده اللي عندي يا شيخ غديان، أنا طلق أنت قلت لزوجتي الطالق طالق طالق، قال ثلاثة، أخذ بالثلاثة. ولهذا الأصوليون قالوا فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، كالنص للمجتهد، المجتهد لا يسع إلا النص، ما يسع التقليد، فأنت تلزم بالنص. العامي الله أحاله على سؤال أهل الذكر، فصار سؤال أهل الذكر نصا في حق، فقالوا فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، هو ده وسعه، هو ده اللي يجب عليه الالتزام واتباعه، لا أنه يتبع الهوى هنا أو هناك. يبقى إذن أنا أتدين وأنا طالب علم بما ترجح عندي، وعليه يتبين لك بقى الخلاف في كل مسائل الانتخابات والبرلمانات والحاجات دي كلها، واللي بيقول لك حوار العلماء لا ينجيهم هذا زي ما قلنا من قبل، انما ينجيهم ان يتبعوا العلماء بالدليل لا بالهوى، لما ينجيهم يتبع العلماء بالايه؟ بالدليل لا بالهوى، هذا الذي ينجيه، لا انهم يقدمون العلماء لما قدموا التقعيد اولا والاعتقاد اولا فصاروا ياتون بهذا. نعم يدعو سرا ليج، لا هو اللي ترك خالص ولا هو اللي رفع صوته، يعني طيب هو نفسه يستدل بايه؟ لا يعني بمن حوله، واللي بحاولوا دول بيقولوا ايه برضو، يعني انا اقصد احنا عندنا الدعاء جهرا وعندنا عدم الدعاء، لكن ما عندناش دعاء سرا. لا يعني اقصد انت دلوقتي، انت دلوقتي تقصد ان هو الامام بيدعو في قنوت وناس بتؤمن، يبقى احنا عاملين ايه؟ طيب لا يعني اقصد انت يعني حتى لما اقول لواحد ده ليه بتؤمن، هيقول والله ده قول الشافعي ومش عارف ايه وكذا، ويتأول ان حديث انس وهو الاخير ماشي اسمه عنده ايه وجه نعلمه السنة، لكن اللي قام واقف يعمل ده هذا لا دليل هو، هذا لا يتابع، هذا لا يتابع. لكن يأتي بقى المسألة، هل أتابع أنا من قنت جهرا واخد بالك لأنه قلد الشافعي وعنده بعض مصفات، هل أتابعه؟ دي محل النظر، دي هي محل النظر عند العلم. من العلم يقول تتابع، تتابع ولو لأن هذه طبعا وإن لم يرد بها السنة لكن تتابع قال بها بعض العلماء، ومنهم من قال لا لا تتابع لأن هذه هيئة لم ترد، وده لا يخالف كلامنا من قبل في مسألة الهيئات. تتابع الهيئات ليه؟ لأن احنا نتكلم في الهيئات الواردة، الوارد بها دليل، لكن انت ترجح هذا على هذا دي مسألة تانية. انما كما قال الصحابي اي بني محدث في القنوت الوتر الفجر، فقال اي بني محدث، نعم، لكن في مسألة البسملة لا يتابع مطلقا، هذا ما يتابع لأنه لا مع هذا ولا مع ذلك. نعم ليه؟ دليلهم في الصعيد ينتشر هذا عندهم، ودايما الصعيد كده ناس أبطال ما شاء الله، شمعنا دي اللي بيسروا فيه الصعيد ده بيجاروا في كل حاجة، شمعنا دي بيجاروا بالشماريخ وبيجاروا. طيب عشان بس نخلص مش عايزين لو حاجة يعني مهمة، ها له أن يسأل أكثر من عالم؟ لا طبعا ما يسألش أكثر من عالم، طالما سأل عن أورع والأديان خلاص. إنما أن يطوف العام على المشايخ حتى يحصل الفتوى التي يريد، ده يقول الطلاق يبقى ثلاثة ثلاثة، فيروح عند الثاني، ده يبقى أي واحد يروح لأبو واحد، أو يقول لك ما تروحش للشيخ فلان، الشيخ فلان عنده شديد شوي، روح للشيخ فلان. لا، هذا هوى، هذا إيه؟ هذا هوى. مين؟ لو من غير هوى لما يجوز، ويسأل الأعلم والأورع في نظري وخلاص. أما إذا وقع في نفسه شيء عن عدم اطمئنان له أو عليه، يعني بعض الناس ما شاء الله، يعني بعض الناس مثلا يذهب يسأل بعض الناس اللي هم يعني عندهم تساؤل، يجيك أنت ولك أصلا ما اطمئنتش، وقال لي يعني إن رجع زوجتك وما فيش حاجة، بس أنا صراحة عايز أتأكد لأن ديت يعني ده فرج وكذا وأنا ما أريد. فهذا يستحب له، هذا لا إشكال في ذلك، إذا وقع في نفسه شيء من هذا وسأل حتى يحتاط لأمره لا بأس ولا إشكال. طيب، وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحيح والسنة يقتضي أنه لم يكن يجهر بها كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته. ففي الصحيح حديث أنس وعائشة وأبي هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة فيها. وفي السنن أحاديث أخرى مثل حديث ابن مغفل وغيره، وليس في الصحيح والسنن، وليس في الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بها، والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث. ولهذا لم يخرجوا في أمهات الدواوين منها شيئا، ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها إذ كان بمكة، وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتى مات، رواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ. وهذا يناسب الواقع، فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بها، وأما أهل المدينة والشام والكفر، شوف يناسب الواقع، مش هذا يدل على الترجيح، يناسب الواقع. فإذا رأينا أهل مكة يجهرون وأهل المدينة إيه يسرون، وكذلك أكثر البصريين وبعضهم كان يجهر بها، ولهذا سألوا أنسا عن ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بعض الأحيان أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا، إذا كان علق على إذا كان، وإذا كان في نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرة زالت الشبهة. لو كان برد، شوف تحري العلماء، وهذا ابن تيمية يعني البحر في هذا، لكن شوف يعني ورع العالم يا أخوان، ورع العالم، يعني ما لم يكن الشيء مجزوما به 100% فقل إذا ثبت لعله. ولهذا استفدنا من مشايخنا حال الفتوى، وهذا تقرأ كثيرا في فتوى اللجنة الدائمة، يقول إذا ذكر له السائل واقعا قال إذا كان الواقع كما ذكرت فكذا وكذا، يعلق الفتوى على الواقع بحيث يبقى الواقع إذا كان الواقع كذا وكذا، إذا كان الواقع ما ذكرت إنه كذا من كذا وكذا فالفتوى كذا، بحيث إنه لو لبس السائل في شيء يبقى العهد عليه، وليس على مين؟ وليس على المفتي. ولأن الإنسان، كم من العلماء من قد لا يعلم الحديث ولا يبلغه وليس عنده الحديث ويكون عند غيره، فلهذا يعلقه على الإيه؟ إذا صح، إذا ورد، إذا جاء. طيب، وأما القنوت فأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل التام، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم تركه، ولم يكن تركه نسخا له، لأنه ثبت عنه في الصحيح أنه قنت بعد ذلك يدعو للمسلمين، بعد ذلك يدعو مثل الوليد بن الوليد وسلم بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ويدعو على مضر، هذا ورد عند البخاري. وثبت عنه أنه قنت أيضا في المغرب والعشاء وسائر الصلوات قنوت استنصار، فهذا في الجملة منقول ثابت عنه، لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ، فاعتقد أن القنوت منسوخ، واعتقد بعضهم من المكين أنه ما زال يقنت في الفجر القنوت المتنازع فيه حتى فارق الدنيا، واعتقد بعضهم من المكيين انه ما زال يقنط في الفجر القنوت المتنازع فيه اللي هو انه بقى الثابت مش النوازل حتى فارق الدنيا. والذي عليه اهل المعرفة بالحديث انه قنت لسبب، يا سلام لما الواحد بقى يكون عنده علم بالحديث وعلم بالاعتقاد وعلم بالنحو وعلم بكلام بيستقيم الايه المسلك. لكن برضو انا مثلا
كن عندي علم عقيدة ورجل أتقن عقيدة ولكن ما عندي دراية بالحديث ولا أعرف صحيحة من سقيمة ولا أستطيع أن أستدل بحديث في البخاري ولا أحفظ شيئا من هذا، هذا الحقيقة يعني معيب جدا، وذلك لأن العقيدة مضرها على الاستدلال والفقه مضرها على الاستدلال وكل شيء مضرها على الاستدلال، تكون عندك أدلة. والذي عليه المعرفة بالحديث أنه قنت لسبب وتركه لزوال السبب. فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب، اللي هو بيسمى بقنوت الايه النوازل، لانه ثبت انه تركه لما زال العارض، وثبت في الصحاح انه لم يقنت بعد الركوع الا شهرا، هكذا ثبت عن انس وغيره، ولم ينقل احد قط عنه انه قنت القنوت المتنازع فيه لا قبل الركوع ولا بعده، ولا في كتب الصحيح والسنن شيء من ذلك، بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأبي مالك الأشجعي وغيرهما. شوف ما سبق من كلام الشيخ في النهي عن التنازع والفرقة وبين تحرير الشيخ ليه المسألة. ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان كل يوم يقنط قنوتا يجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة، فإنهم نقلوا ما كان يقول في القنوت، وكن على ذكر من هذه القاعدة أنه ولو انفرد بها صحابي واحد فإنه لا يطعن فيقال كيف لا يرويها من هذا الجمع كله إلا الواحد. نقول إذن عدنا على قاعدة خبر الأحاد وإنكار خبر الواحد من الصحابة على العين وعلى الرأس في وسط الجمع الغفير في الحج وغيره، ولا دل على ذلك من أول حديث وضعه البخاري في الصحيح وهو إنما الأعمال بالنيات، فإن من فرض به عمر عن النبي رغم أن عمر قال خطبنا على المنبر ولم ينقله إلا عمر. سبحان الله سبحان الله، مع أن النبي خطب على إيه، ولكنه حديث لا يقبل فقط، بل إنه يمثل ثلث الإسلام أو يدخل في أبواب العلم كله أو غالبها. فلو نقل القنوت هذا صحابي نقلا صحيحا مبينا أنه لا زال يقنط حتى مات لقبلناه، ولما قلنا لماذا لم ينقل هذا غير أنس، لماذا لم ينقل هذا غير عمر، لا، لكنه لم يثبت أصلا. انتبهتم للقاعدة دي يا أخوان عشان لا أحد يقول إيه إزاي توافر الجمع ده وينفرد بالرواية واحد، لا كان له فيه دعاء ينقله، فإنهم نقلوا ما كان يقوله في القنوت العارض وقنوت الوتر، فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاء فيه، فإذا كان الذي نستحبه إنما يدعو فيه بقنوت الوتر علم أنه فإذا كان الذي نستحبه إنما يدعو فيه بقنوت الإيه الوتر علم أنه ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعلم باليقين القصعي كما يعلم عدم النص على هذا وامثاله، فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك، فإنه مما يعلم بطلان قطعا، إن كل الصحابة يهملوا نقله ده قطعا باطل، إنما ينفرد قطعا صواب. فقد يقول قائل طيب ما ممكن بقى يا شيخ، يعني مثلا زي حديث إنما الأعمال بالنيات ما نقلهوش العمر مع كون الجمع، طب مثلا ألا يمكن أن عمر مثلا كان ينسى وبالتالي بقى شيء قاله النبي ولم ينقل؟ نقول هنا قاعدة مهمة جدا برضو أضيفوها، هي قاعدة ما يتعلق بالشريعة مما يجب على الناس عمله أو يستحب أو يحرم على الناس فعله أو يكره، مما يتعلق بالشريعة فحتما لا بد من علمه، فحتما لا بد من علمه، إما عن واحد إخبار الشارع، اثنين وقوع ذلك لأحد الأمة فينزل بسبب ذلك التشريع، فلا ينزل ابتداء إلا بالسبب هذا، ثلاثة أو يهيئ إلى من يسأل عنه فيبين. لكن لابد من البيان، شيء يتصل بالحلال والحرام بالواجب والمستحب هذا على الإطلاق لا ينفع. وعليه لو لم ينقل عمر لنقل غير عمر، لو لم ينقل غير عمر وهكذا كان لابد من نقل. لكن كون ينقله الواحد هذا، لأن عندنا الواحد كالجمع في القبول والعلم والعمل، ما في إشكال. لقد كان النبي يرسل بالدين كله الواحد، لقد أرسل معاذا بالدين كله وهو الواحد، وأرسل مصعبا بالدين كله وهو الواحد، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن وهو واحد، وأرسل إلى ملوك الأرض دحية الكلب وكذا وهو الواحد. أفلا يقبل حديث الواحد؟ سبحان الله، يقبل نقل الدين كله من الواحد ولا يقبل حديث الواحد؟ بئس ما يقاعد هؤلاء الذين يردون خبر الآحاد. إن نحن نرد خبر الخبر المتواتر عنهم ونقبل حديث الآحاد من أهل السنة، أما هم نرد خبرهم المتواتر، لكن أحاد السنة فإننا نقبل إيه خبر. وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما هو القنوت العارض، قنوت النوازل، ودعاء عمر فيه وهو قوله اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره يقتضي أنه دعا به عند قتاله للنصارى، كذلك دعاء علي عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث الذي فيه عن أنس أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ده يعني أشهر ما إيه يستدلون به، زال يقنت حتى فارق الدنيا، هذا مع ضعف في إسناده وأنه ليس في السنن إنما فيه القنوت قبل الركوع. وفي الصحيح عن أنس أنه قال لم يقنت النبي بعد الركوع إلا شهرا، هذا حديث ضعيف وليس في السنن، إنما فيه القنوت قبل الركوع. طيب، وفي الصحيح عن أنس أنه قال لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا، يبقى وافق أنس رواية الجمع في قنوت النازلة الشهر، والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل، إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة، فطارة يكون في السجود وطارة يكون في القيام كما قد بيناه في غير هذا الموضع. يا سلام، نقل بقى إلى الإيه اللغة وترجيح ما اشتبه فيه بعد النظر إلى النص، فيقوى الترجيح بها ان يحمل حديث انس وهو ضعيف، انه لو صح فانه يحمل على ماذا؟ على القنوت الذي معنى طول القيام. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر افضل الصلاة طول قنوت، يعني طول ايه؟ طول قراءة، طول قيام. والقنوت من الألفاظ المشتركة، وعليه فيفسر القنوت بحسب مورده، وقوم لله قانتين أفضل صلاة طول القنوت، القانتون والقانتات وهكذا، كالسجود مثلا، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ها سجود الشجر زي سجودك، إنما السجود يعنى بالإذعان الخضوع، صفة فيك غير صفة فين؟ غير صفة في الجمادات. يبقى السجود هون العبادة، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، بس يبقى كله يجي مسلمين عباد، لا نقول العبودية دي أيضا فضل مشترك، عبودية عبادة بمعنى معبد، عبد بمعنى معبد، وعبد بمعنى عابد، عبد بمعنى معبد يعني مسخر مذلل، تقول طريق معبد أي مذلل ومسخر، وهذا يدخل فيه كل الكون، فمن هذا الوجه كل الكون مسخر لأمر الله عز وجل. وعليه تفسر الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا طائعا مذعنا ما يملك التخلف، وعبد بمعنى عابد، وهذه تكون في العبادة الشرعية، العبادة الشرعية. ولهذا المسلم يقتنع فيه المعنيان، فهو عابد بمعنى معبد، وعابد بمعنى وعبد بمعنى عابد، فهو العابد لربه سبحانه وتعالى بما شرع الله عز وجل. إنما الكافر بينفرد بعبد بمعنى معبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي بن حاتم في قوله تبارك وتعالى: تخضح مرابهم وبنهم أربابا من دون الله، ها؟ أما إنهم حل لكم الحلال فاتبعتموهم وحرمتم فاتبعتموهم. قال: يا رسول الله، كيف ذاك؟ إن لم نتخذهم يعني أربابا من دون الله. يقصد عدي الايه؟ المعنى المتبادل، يعني ان هو ده ربي الذي خلقني. فقال النبي: اما انهم احلوا لكم الحلال وحرم احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. ايوه دي موجود. قال: فتلك عبادتكم اياه. واخد بالك؟ نعم. والحديث الذي فيه عن انس انه لم... طيب خلاص، يبقى إذن يرجح بإيه؟ بهذا المعنى. نعم. إيه؟ يعني برضه؟ لا، ما فيش اختلاف. النزيلة النزيلة، لكن تقول إيه هي النزيلة؟ مش اختلاف بقى، هو كله متفق على النبي دعا في النزيلة، لكن أي نزيلة؟ وهل يلزم إذن ولي الأمر أم لا؟ أي نازلة؟ لقد حصل بالمسلمين نوازل، ولم يكن النبي يدعو في كل نازلة، حصل بالمسلمين مصائب كثيرة، لكن لم يكن النبي يدعو في هذا. يوم أن أحاط به المشركون في الخندق هل دعا؟ قنت. يوم أن كان في مؤتة والصحابة هناك القنت. فمش كل نازلة. وعليه تأتي المسألة الثانية: هل يلزم إذن ولي الأمر أم لا؟ والترجيح أن ولي الأمر يلزم إذنه، فإن قنت قنتنا لأن الصحابة ما قنتوا أولا بغير إذن النبي إلا لما قنت، والنبي لم يقض كل نازلة، فالإمام يرجع له في تقدير ذلك. الإمام يعني وزارة الأوقاف، يعني الأزهر، يعني كذا 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 إلى آخره. مش لازم الإمام يعني يطلع يقول كذا، واخد بالك؟ هذا هو الأصل وهو الراجح. وإن قال بعض العلماء، وأظنه ترجيح شيخ الإسلام، أنه لا بأس بالقنوت من غير رجوع إلى إذن ولي الأمر. لكن إذا لم يكن ولي الأمر على باله هذا الأمر، لا بيأذن ولا بيترك ولا المسألة دي وارد عنده، حينئذ يرجع في ذلك إلى العالم، إذا العالم المتبع يعني العالم الراسخ قنت، خلاص يقنت الإيه؟ يقنت الناس. واخد بالك؟ يبقى لا بأس إذا نزلت نازلة ورأى العالم أنه يقنت فيها، بيقنت العالم والناس إيه؟ تتبع في ذلك. ليه؟ لأن ولي الأمر ليس له تعلق بهذه، فدخلت في الطاعات بقى العامة، مش الطاعات اللي هي. وإلا إحنا في العيد هنصلي وراء ولي الأمر، أخر معاه قدم معاه، في الجمعة مع ولي الأمر، أخر معاه قدم معاه، مفيش ولي أمر يعنى بهذا، يبقى إحنا نرجع إلى العلماء في ذلك. نعم نعم. يعني هو يقال القول بأنها بدعة نظرا لاشتباه هذه الأحاديث، واخد بالك؟ قول يعني ما نرى، نقول هذا خلاف السنة، نقول هذا خلاف السنة. اللي بيتحرى هذا واللي يثبت عنده هذا الكلام بأدلة ولو كانت مرجوحة، ما يقال يعني هذا بدعة. نعم. أيوة، ما هو ماشي محدث، يعني لم يكن على عهد رسول الله، ولهذا محدث تساوي خلاف السنة، محدث تساوي خلاف السنة، ومحدث تساوي البدعة، ومحدث تساوي كذا، تساوي يعني لم يكن. نعم. لكن اللي بيفعله ايه دلوقتي؟ بيرى انه كان حديث أنس وحمل قنوت النوازل على هذا. وأما حجة الوداع، وإن اشتبهت على كثير من الناس، فإنما أوتوا من جهة الألفاظ المشتركة، حيث سمعوا بعض الصحابة يقول إنه تمتع بالعمرة للحج، وهؤلاء أيضا يقولون إنه أفرد بالحج ويقول بعضهم أنه قرن بالعمرة العمرة الحج. فلهذا نجمع كل الروايات وننظر، ولا خلاف في ذلك، فإنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه، وأنه كان قد سرق الهدي ونحر يوم النحر، وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام، ولا خلاف في ذلك. فإنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه. طبعا المتمتع بيحل ولا بيحلش؟ بيحل. يبقى طلعنا كده التمتع، لأن لو كان متمتعا لحل، لسيما وقد جاء في الصحيحين أنه صرح بذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. يبقى نطلع إيه؟ التمتع. ومع أن احنا نطلع التمتع إلا أنه هناك من يقول تمتع. ليه؟ لأن التمتع لفظ مشترك بين القران والتمتع، فيطلق على القران تمتع أيضا، فيكون هذا من قبيل اللفظ لا من قبيل الحكم. طيب يبقى عندنا بقى إنه قارن أو مفرد، إنه قارن أو إيه أو مفرد. طيب المفرد ما يذبح، الفرق بينه وبين القارن إن ما يذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح، وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحر، وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام، ما وقعش أي عمرة خالص، لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة، أمر أخاه أن يعمرها من التنعيم أدنى الحل. وده مشروع عند الناس يقول لك إيه عمرة عائشة، يخلص الحج ويقول لك رايح يجيب عمرة عائشة. هو تعالى، هو أنت عائشة عينا أو أنت عائشة حالا؟ ما هو العلماء قالوا اللي بيرى أنها عائشة عينا بيقول إن الأمر خاص بعائشة ولا تعدى، واللي يقول إنها بعائشة حالا بيقول فإن كان حالك حال عائشة ماشي. إزاي حال عائشة؟ هتبقى المرأة الحائض جات فمنعها حيضها من أن تؤدي عمرة منفصلة فبقيت على إحرامها هذا ولم تفعل عمرة حتى وقفت بعرفة وجاءت، وهكذا. فمن أرادت التمتع فحال بينها وبين هذا التمتع الحيض، يبقى تأتي قارنة تحج قارنة وبعد ذلك ممكن أن تأتي بعمر، ده من يرى الحال. فلا أنت كحال عائشة ولا أنت عين عائشة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يأتوا بعمرة عائشة، مع أن النبي أراد السفر. فقالت عائشة: يا رسول الله تنطلقون بحج مع عمرة وأنطلقوا بحج، مع أنها قارنة، مع أن النبي قال دخلت عمرتك في حجتك قارنة، بس هي لا تريد ذلك، هي تريد عمرة منفصلة زي بقية الزوجات. طبعا لو الواحد منا كده وراح يسافر بعد عناء بقى حج، وبعدين حج إيه مش زينا كده خمس أيام، إنما حج ده شهر. النبي خرج لخمسة باقين من ذي القعدة ووصل لأربعة من ذي الحجة، يعني حوالي عشر ليالي بتسعة أيام زائد ده إلى يوم 14. فالنبي حبس الناس وأمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن يعمرها من هناك. سبحان الله، خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد فينا لما بيجرب السفر، ولو معك أهلك وزوجتك في اتوبيس ولا سيارة ونزلت مثلا مع الولد الصغير هتعمل له حاجة ولا كذا، بيبقى الواحد ضيق الصدر. طبعا التنعيم ده كان مكان التنعيم هذا يبعد عن حرم حوالي 12 كيلو في ايه في جبال، مش زي دلوقتي يعني ساكن عند التنعيم ما بيفكرش يجي الحرم اصلا، لو جاء يقعد بقى لاخر النهار ويبقى يروح، مش رايح بقى جاي، ومع ان الاتوبيسات رايحه جايه. لكن 12 كيلو ده صعب. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه طب خلاص نعتمر بالمره، او قال لعبد الرحمن هاتي عمره مع اختك، وانما ما قال ذلك. فدل ذلك على ان ايه ان ذلك لا يشرع. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن العمرة لا تتكرر في الصفرة الوحيدة،
لا تتكرر في السفرة الواحدة. طيب،
وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طوافه الأول، فالذين نقلوا أنه أفرض الحج صدقوا لأنه أفرض أعمال الحج لم يقرن بها عمل عمرة، كما يتوهم من يقول إن القارن يطوف طوفين ويسعى سعيين، وده جاء في بعض الأحاديث، ولم يتمتع لكنه شاذ، ولم يتمتع تمتعا حل به من إحرامه كما يفعله المتمتع الذي لم يسق الهدي، بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلها عمرة ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم. بعد قضاء عمرتهم بالمرة، من استدل بوجوب التمتع استدل برواية أيضا ورد في الصحيح، وهو حديث سراقة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وقف عند المروة وأمر من كان يعني لم يسق الهد أن يتحلل حتى صعب ذلك على الصحابة، لأنهم لا يريدون يعني التحلل وكذا، يبقون على إحرامهم، ولقد كانوا يعتبرون العمرة أصلا في أشهر الحج هذا من الفجور وكذا، فتثاقلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أول ما صدرت لما سقت الهدي، حتى قالوا يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر يعني يقطر منيا يعني الحل كله، لدرجة أن الواحد ممكن يجمع زوجته ويبقى رايح يوم منى وهو قد جمعها، احنا عايزين نفضل كده. فطيب النبي خاطره فقال لو استقبلت من أمر ما صدرت لما سقت الهدي رجعتها إيه عمرة. فالشاهد لما وقف على المروة فقال النبي دخلت العمرة في الحج، فقال سراقة يا رسول الله ألي عامنا هذا ده السندي بس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد بل للأبد، ورواية في الصحيحين. فاستدل بهذا من قال بوجوب العمرة وإن التمتع وإن ده إلى الأبد، لأن النبي نص واضح فيه، ولكن الذين لا يرون الوجوبة قالوا لا، الذي قصده النبي للأبد إيقاع العمر في أشهر الحج، فإنهم كانوا يعتبرون هذا من الفجور ليس وجوب التمتع. وعليه فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن التمتع وجب سنتها وبعد ذلك فهو سنته، وأما دليل وجوب سنتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه فيها من لم يسق الهدي، وأما بعد ذلك فلأن الصحابة ما فهموا هذا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذه أصل الرسالة، والمعنون لها بخلاف الأمة في صفات العبادات التي يقتضي الشقاقة والنزاع، وهي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، ونحن ننصح باقتناء يا أخوان هذه المجموعة لمحمد منير الدمشقي اللي هي مجموعة الرسائل المنيرية، الحقيقة فيها مجموعة طيبة من رسائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهي معنون لها هناك باسم خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة. ساق هنا بقى نقولات بقى عن شيخ إسلام في هذا الباب، وكلها تجتمع حول هذا الباب، يعني بقى ألفاظ الدعاء وكذا كلها حول إيه هذا الموضوع، لم يخرج عن الرسالة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنكتفي بأصل هذه الرسالة، وهي الرسالة المباركة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى.